الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، في حديث المصحف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى لابن الجارود رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. باب في التجارات. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ أن روح بن عبادة حدثه قال: حدثنا الأغضر بن عجلان التيمي أنه سمع شيخا من بني حنيفة يقال له أبو بكر يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: يا نبي الله، أنا آخذهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ قال أنس، فسكت القوم. فقال: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما يا نبي الله باثنتين. قال: هما لك.
فدل هذا على جواز هذه الصورة، وأن هذا يختلف عن النجش أو النجش، فإن المراد من النجش هو رفع السعر من أجل الإضرار بالآخر، وأما هذا فلا بأس به، هو بيع المزاد. بيع المزاد أن يقول الرجل: من يشتري هذا بكذا؟ فيقول: هذا رجل أشتريه بكذا، والآخر يقول بكذا، وكل قصده أن يشتريه، فهذا لا بأس به. أما إذا كان القصد والإضرار ورفع السعر عن على الآخر من أجل الإضرار به، فهذا هو النجش الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نهى.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلا يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن تلقي الجلب، فمن تلقى جلبا فاشترى منه فالبائع بالخيار إذا وقع السوق.
نعم، يعني نهى عن تلقي الجلب، وهو من يجب البضاعة إلى السوق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلقى الرجل الذي يأتي بالبضاعة خارج السوق ثم يشتريها منه برخص، حيث أن هذا الرجل لا يعرف الثمن الذي في السوق فيلقاه فيشتريها برخص، فإذا نزل الرجل إلى السوق فوجد نفسه قد غبن في هذا، فإن له الخيار، فالبائع بالخيار إذا وقع السوق، إما أن يمضي البيع وإما أن يرجع في بيعه ويأخذ بضاعته، فهو بالخيار. فدل هذا على صحة البيع، دل هذا على أن البيع صحيح لأنه صار موقوفا على الخيار، فدل هذا على صحته وانعقاده، ثم له الخيار بعد ذلك، إن شاء رجع وإن شاء أمضى البيع. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب؟ حتى يرزق الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم من بعض، فتكثر السلع وينزل هؤلاء وأمثال هؤلاء إلى السوق فتزداد وتتوفر السلع ولا يكون هناك تشدد. أما هذا الذي يتلقى الجلب يأخذ السلعة منه خارج السوق ثم ينزل وهو خبير بالسوق وأحواله، فينزل بسعر مرتفع فيزداد السعر على الناس ويقع في ذلك من المضرة ما يقع. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عثمان الوراق قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تلقى السلع حتى تدخل الأسواق.
نعم.
قال: حدثنا ابن المقري قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد.
نعم، لا يبيع حاضر لباد، يعني من أهل الحضر، رجل من أهل الحضر لا يبيع لباد، يعني رجل من أهل البادية يتلقاه أيضا فيأخذه ويقول له: أنا أبيع لك، انتظر لا تبع اليوم، ثم يرفع السعر فهذا أيضا حيلولة بين الناس وبين هؤلاء الوافدين على الأسواق من أهل البادية، ممن هو خارج البلد وليس عنده خبرة بالأسعار، فينزل بسعر خفيف ليس فيه شدة ولا مشقة على الناس. فنهى الإسلام عن ذلك، نهى الإسلام أن تتلقى الجلب أو أن يبيع حاضر لبادٍ. وهذا البيع بيع صحيح وجائز هذه الصورة ما لم يقع فيها مضرة. يعني لو كان مثلا الرجل من أهل البلد هيبيع للرجل من أهل البادية لكن ليس على وجه الذي يضر، فهذا لا بأس به ولا حرج. فالممنوع هنا ما كان لأجل هذه العلة، العلة التي فيها مشقة على الناس ومضرة على الناس بحيث ترتفع الأسعار، كما يحصل من بعض الناس اليوم من أنه يكون خبيرا بالسوق فيسحب السلعة نوعا ما من السوق أو ينزلها بسعر معين لأنه عالم أن الناس يحتاجون إليها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يترك الأمر على ما هو عليه، ينزل هذا ويأتي الآخر بسلعة ولا يتولى هذا البيع بعض من له خبرة فيشق ذلك على الناس. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض.
نعم، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر السلع ويكثر الناس بذل المعروضات ولا يكون الرجل خبيرا محنكا، فبعض الناس عنده خبرة في إرهاق الناس والمشقة عليه، عنده خبرة ما عنده سلاسة ولا عنده لين ولا عنده تيسير. نعم.
قال حدثنا أبو أمية الترصوصي محمد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الأنصاري قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا.
نعم، يعني لا يفرق بين الأخوين، وكذلك لا يفرق بين الأم وولدها من باب أولى. فإذا كان سيبيع، طبعا هذا بيع الإماء يعني والعبيد، فإذا كان سيبيع عبيدا فإذا كانت أما وولدا فلا يفرق بينهما وليلحق بذلك الأرحام. هذا الحديث يدل على أنه لا يباع الأخوان أيضا إلا مجتمعان، وهذه مسألة فيها نظر عند أهل العلم، إذا صح الحديث في هذا فهو حجة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي.
أما التفريق بين الأم ووالدها هذا لا يجوز، كذلك أيضا إذا وقع الأبوان الأب أو الأم في سهم الرجل فإنهما يعتقان فورا شاء أم أبى، فلا يبقى الأب رقيقا عند الإبن. وكذلك إذا وقعت الأرحام، فإذا وقعت الأرحام عنده فالصحيح أنه أيضا يعتق ذلك عنده، وقع عنده أخ وقع عنده أخت فإنها تصبح حرة مباشرة. أما إذا وجد ذلك في السوق أمامه فيفرق بين الأبوين والأرحام، أما الأبوان فيجب عليه شراؤهما وعتقهما إن قدر على ذلك، هذا إذا لم يكن عنده، لكن وجد ذلك في السوق فيجب عليه أن يشتريهما وأن يعتقهما. وأما الأرحام فيستحب ذلك ولا يجب. يبقى إذن الأبوان والأرحام لهم صورتان، صورة أن يقع ذلك في ملكه وهنا يجب عليه العتق، هما يعتقان مباشرة الأبوان. وأما الصورة الثانية أن يجد ذلك في السوق، أما الأبوان فيجب عليه عتقهما وتخليصهما من الرق إن قدر على ذلك، وأما الإخوة والأخوات فيستحب ذلك ولا يجب. نعم. نعم. الإخوة لا الإخوة والأخوات الإخوة والأخوات لا نعم.
قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل آخر الآيات من سورة البقرة التي يذكر فيها الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. قال حدثنا ابن المقري ومحمود
لما أنزل آخر الآيات من سورة البقرة التي يذكر فيها الربا هذه الأموال مع سورة البقرة قد ختمت بالأموال سواء ما ينفق أو ما يتاجر فيه أو ما يتعامل فيه بالربا كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذه الصورة ختمت بالأموال وكانت الأحكام على ثلاثة أقسام فضل وعدل وظلم. فضل وما تعلق بالنفقة ما تعلق بنفقة من أول قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الآيات. وعدل وهو ما تعلق بالبيع وحل الله البيع وحرم الربا. وظلم وهو ما تعلق بالربا كذلك يدخل في العدل أحكام المداينة وأداء الحقوق كتابة العقود وغير ذلك. فلما نزل فيها الآيات هذه خرج النبي فقرأون على الناس ثم حرم التجارة في الخمر ثم حرم التجارة في الخمر. نعم.
قال حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول وبلغه أن رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأجملوها فباعوها. زاد محمود وأكلوا أثمانها. وقال محمود سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر رضي الله عنه.
أورد ذلك ابن جارود رحمه الله تعالى قاصدا بذلك البيوع المحرمة. فمن البيوع المحرمة بيع المحرم بيع المحرم فإن المحرم لذاته لا يجوز بيعه أبدا كالخمر ولحم الخنزير فإن هذا لا يجوز بيعه فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أما المحرم لا لذاته ولكن للتعامل فيه فتكون الصورة صورة محرمة لكن الشيء مباح إذا بيع على وجه المشروع جاز ذلك وهو ما يحرم من باب الوسائل مثلا بيع العنب فالعنب حلال وطيب ويجوز بيعه لكن من يتخذه خمرا يحرم البيع له فلذا يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرا فإن العنب ليس محرما لذاته بل يكون محرما هنا تحريم وسائل. وعلى هذا قس بيع السلاح في الفتنة بيع الخمر من يتخذه خمرا بيع أدوات التجميل مثلا لمن تتبرج وتتزين بذلك إذا خرجت إلى الطرقات إلى غير ذلك هذه كلها من البيوع المحرمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والأصنام والميتة والخنزير
كلها محرمات لذاته الخمر والأصنام الميتة الخنزير كلها محرمات لذاته. نعم.
فقال بعض المسلمين فكيف ترى في شحوم الميتة تدهن به الجلود والسفن ويستصبح به الناس فقال حرام قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أجملوها فباعوه فأكلوا ثمنه.
نعم. فالمحرم بيع هذه الأشياء لأن هذا من باب الحيلة لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم أجملوها فباعوه فأكلوا ثمنه فهذا من باب التحايل. نعم.
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا يحيى يعني بن سليم قال حدثنا إسماعيل يعني بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره.
هذه الثلاثة أشياء كبائر. رجل أعطى بي ثم غدر، فالغدر حرام لا سيما إذا كان على اسم الله سبحانه وتعالى. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، فإنه لا يجوز بيع الحر، إنما العبد الأمة هي التي تباع، أما الحر فلا يجوز بيعه أبدا. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، استوفى منه العمل ولكن لم يوفه أجره الذي اتفق عليه. ومعلوم أنه لا بد من العلم بالأجرة، لأنه لو كانت مجهولة لوقع النزاع بين العامل وبين المؤجر. نعم.
وقال ابن الطبري ونعيم وإبراهيم بن حمزة عن يحيى كما قال محمود، وقال النفيلي عن يحيى بن سليم عن إسماعيل عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال:
فالبيع المحرمة بيع الأحرار. فابن الجارود رحمه الله يذكر هنا البيع المحرمة، فمنها بيع الأحرار. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
نعم، فهذا لا يجوز ثمنه سواء كان كلب صيد وماشية وحرث أو كان غير ذلك، لكن الرخصة كانت في اقتناء الكلب للصيد والحراسة، أما البيع فلا رخصة به. وما جاء عند النسائي من رواية أبي الزبير عن جابر إلا ثمن إلا كلب صيد فهذا شاذ ولا يصح. نعم.
قال حد
فقد جاء في الصحيح أن النبي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي فلا يجوز. وأما السنور وهو القط فقد وقع خلاف بين أهل العلم، والراجح أيضا منعه. نعم.
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
هذا أيضا من الأثمان التي ومن الأمور التي لا يجوز بذل العوض فيه، ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ولماذا أخرج ذلك في كتاب البيوع مع أن هذا ليس بيعا، مهر البغي وحلوان الكاهن، لكن أشبه البيع من جهة الالتزام عند الناس. فمهر البغي كأنه مهر، ولأن البغي تبيع فرجها، أشبهت هذا، تبيع فرجها هذه الليلة ليلتين وكذا، ويبذل لها الناس ويرتبط الناس بذلك. ودل هذا أيضا على أن هذا ليس من المكفرات، فتح بيوت الدعارة وكذا هذا ليس من المكفرات، ولا يكفر الإنسان إذا أتى هذه المعصية حتى ولو صارت في أعراف الناس أو صارت بعض القوانين الجائرة الظالمة مثلا في ذلك، فإن هذا ليس مكفرا وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب وإثم عظيم. وحلوان الكاهن العراف والكاهن حين يبذل لهما الأموال في ذلك فهذا أيضا لا يجوز. وأما الكاهن في نفسه إذا كان يخبر بالغيب واستعين بالجن في ما يكفر به يسجد له وكذا فهذا كافر، ومن صدقه في ذلك أنه يعلم الغيب فهذا كافر، أن صدقه أنه يعلم الغيب فهذا كافر أيضا مثله. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعن ابن علية عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسيب الفحل.
نعم، لو ضراب الفحل، لأن هذا مجهول، فالنبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. أن تأتي أنت بفحل، الفحل هو الذكر يعني من الإبل الجاموس البقر كذا، فيأتي فينزو ذلك على الأنثى ويعطيه أجرا مقابل هذا، هذا لا يجوز. ولو كان هذا الأجر برسيما أو شيئا من العلف فإن هذا لا يجوز أيضا، ولو جرى عرف الناس على ذلك فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولأن فيه من الجهالة ما فيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فشكى من حاجتهم فقال اعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك
وأطعمه
رقيقك.
نعم، هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحجام وأعطاه صلى الله عليه وسلم أعطاه على حجامته، فدل هذا على أن هذا ليس حراما، ولو كان حراما لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مالا حراما. فهذا النهي إنما هو للتنزيه وليس للتحريم. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون وهشام جميعا عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره.
نعم، هذا من حسن التصنيف، فإن ابن جرود أقام الأحاديث مقام التبويب، يعني كل حديث من هذه الأحاديث يدخل تحت تبويب، لكن ابن الجرود ترك هذه التبويبات واكتفى بإيراد الأحاديث، وعلى الإنسان أن يتبصر فيها وأن ينظر فيها. فلما كان الحديث الماضي هذا ظاهره النهي عن ذلك نهيا مشددا، فأورد هذا الحديث ليبين أن النهي السابق إنما هو للتنزيه وليس للتحريم، فإن النبي قد احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يفهم في ضوء هذا الحديث، لا بد من جمع الأحاديث في الباب. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي.
نعم.
قال لعن الله الراشي والمرتشي.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال
الأخذ والمعصي والرشوة إنما تبذل لتغيير الحقوق، فينقلب الحق باطلا والباطل حقا، هذا المال المبذول في هذا حرام، لكن إذا تعين حق لرجل ولا سبيل لأخذه إلا أن يدفع لظالم جائر مالا فيأتي بحق قد تعين ولا شبهة فيه، فالإثم على من أخذ لا على من أعطى. أما قبل التعين فلا يصح، مثل المسابقات الوردة الآن، بعض الناس يقول لك إذا لم تدفع فلن يخرج اسمك، فهذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع، فأنا لو ما دفعت رحت وما خرج اسم، هذا لا يجوز، ولو قدر الله لك ذلك ستخرج إن شاء الله، لكن هذا لا يجوز. لكن لو تعين تم اختيار خمسة وما بقي أن تقدم أوراقك وخلاص تعين الأمر، لكن لو ما دفعت حذف هذا الاسم ووضع آخر يقينا قطعا، فحينئذ هذا الظالم الذي لم يعطيك حقك لو أنك بذلت له شيئا من المال على أن يعطيك حقك الذي تعين ولا إشكال فيه لا شبه، لن نعود إلى تصفية مثلا أخرى، خمسة نجحوا ونختاروا من الخمسة اثنين، وهذه التصفية سوف يبذل مثلا الخمسة الأموال أربعة وأنا لو ما بذلت ذهب اسمي، لا ما يجوز. أيضا نحن نقول إذا تعين خلاص أنت الآن المفترض أنك تأخذ حقك بلا أي إشكال، لكن بعض الناس قد يحذر اسمك وينزل اسما إيه وينزل اسما آخر، فهذا لا يجوز. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد
الله. العباء الواسعة، أنا لا أخذ حق غيري، فكل واحد يقول هذه العبارة كلها، أنا لا أخذ حق غيري، ما أخذت حق أحد، هذه عباء واسعة، أنت تأخذ حق غيرك. ومن ذلك أيضا مسألة توفير وظيفة، تعطي بعض الناس مالا ويقوم هو بتوفير وظيفة لك في أي وزارة من الوزارات أو مجال من المجالات، هذا لا يجوز، ولو ما في مسابقة، لأنه بيقول لك أنا لا أخذ حق غيري، ما في مسابقة أصلا، فأي حق أنا أخذته؟ نقول هذه الوظيفة أحد أمرين، ها هذه الوظيفة، إما أن الدولة تحتاج إلى هذه الوظيفة وحينئذ ينبغي أن يتقدم إليها الأكفأ، وينبغي أن يتم الانتقاء بحسب الأكفأ لا بحسب الذي يدفع المال، فإذا الذي يدفع المال سيتم اختياره سواء كان هو الكفء أو ليس كذلك. الأمر الثاني أن تكون الدولة غير محتاجة لهذا، وهذا سيوفر مكانا من أجل المال، سيوجد لك مكانا ولو ما احتاجت الدولة إلى ذلك، وهذا أيضا حرام ولا يجوز. فهذا لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن الدولة تحتاج إلى ذلك وحينئذ يعين الأكفأ لا الذي يدفع، وإما أن الدولة تحتاج إلى ذلك فيكون إيجاد هذا العمل من أجل المال فيه أيضا ظلم للدولة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
قال نعم، من عنده إماء ويتاجر بهن أي بفروجهن فيخرج من عنده من الإماء من أجل الكسب، فهذا أيضا كسب محرم، هذا كسب محرم، هذا من الكسب المحرم. نعم. وطبعا من باب أولى من يؤجر الحرة، بعض الناس يؤجر بناته ويؤجر نساءه، وإن الله وإن لا يرجعون، أو يأتي بأمثال هؤلاء النسوة ويؤجرهن ويفتح بيت دعارة، فهذا من أعظم الزنا بعد زنا المحارم، أن يؤجر النساء ويأخذ الأجور على هذا الزنا. نعم. الذي يظهر لنا أن هذا لا يجوز أيضا، سيارات المعوقين، أن الرجل ما يكون في حاجة إلى سيارة ولكن يبيع الخطاب اللي هو ب5000 والثاني يأخذ السيارة، هو أصلا لا يجوز له البيع لأن الدولة تمنعه من البيع، لكن تعطيه الانتفاع لمدة معلومة. والأمر الثاني أن الرجل لا يكون محتاجا والدولة تساعد في هذا المحتاجين، أما أن يتاجر بذلك فالذي يظهر عدم جواز. حتى صار الناس ينزلون بعض المحامين مسألة سيارات المعاقين أو مسألة الحوادث، المحامون الآن يطوفون على البلدان، إذا وقع لك حادث ثاني يوم ثالث يوم تلاقي محامي متصل عليك جايب اسمك وبياناتك وكل حاجة، حتى صار لهم يبدو والله أعلم يعني مثل السماسرة، فيتصل عليك يقول لك والله أنا هرفع لك قضية وكذا 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 ولي 50% لي 40% لي كذا كذا، أو المعاق ينزل ويعرض عليه يقول أنت معاق وتأتي بالسيارة والجواب وكذا ونعطيك 5000، فهذا كله لا يجوز. نعم. نعم. ما لا علاقة بالجمارك، إنما الدولة تعطيك منحة. إيه؟ ليس غرضه هنا تملك السيارة، غرض البيع، وهذا ممنوع على خلاف شرط الدولة، ليس بقصد الشراء، هو لا يقصد الشراء، هو بيذهب بعد ما يأخذ 5000 منك يذهب فيشتريها في الصورة أنه يشتري نفسه والحقيقة أنه يشتريها لك، هو ما يريدها، بدليل أنه بيفعلها مرة واثنين وثلاثة، بعض الناس بيفعلها مرة واثنين وثلاثة. طيب تبقى صورة أخرى وهو أنه ما تم اتفاق ولا شيء، معاق ذهب وأخذ سيارة على وجه الحاجة، أخذها راح ومحتاج إلى سيارة في الدولة من الدولة وراح وأخذ السيارة وحازها عنده ويسار، وجاء واحد قال تبعنا هذه السيارة، فهل يجوز حينئذ؟ نقول يرجع فيها إلى الشرط، وهي أن الدولة أيضا تمنعه من يبيعها قبل 3 سنوات تقريبا، يعني هناك شروط في هذا أو 5 سنوات، فيكون أيضا قد باع هذا على خلاف الشرط، لأن هذا الدولة تساعده بالثمن فأشبه يعني الهبة المشروطة. الدولة تعطي هذه المنحة والهبة مشروطة بدليل مثل مثلا أن تعطيك الدولة أرضا وتقول لك بشرط أن تبني عليه وما تبيعها، فتكون هذه هبة مشروطة. فإما أن يكون في اتفاق بينه وبين آخر ذهب ليشتري السيارة من أجله، فحينئذ هذا كذب وتزوير. وإما أن يكون فعلا اشتراها وملكة وعند ثم هيبيعها بعد ذلك، فيكون هذا على خلاف الشرط. يعني هذا الذي يظهر لي في هذا. مسألة بقى أنه الضرائب أو مسألة كذا وأن السيارة بسعرها العادي لكن هم أنزلوا الضرائب من أجل هذا المعاق، والضرائب مثلا ما تجوز يبقى ليس يجب عليه أن يفي بهذا، لا دي مسألة أخرى. لما المسألة هنا أن الدولة تساعد معه وتعطيه هذا بشرط معين، فينبغي أن يفي بالشرط. من تجري ازاي؟ ولو حتى لو كان كذلك، كيف يبيعها لأحد قبل أن يحوزها وقبل أن يمتلكها؟ كيف؟ لا لا، دواخد خطاب بخمسة آلاف. إذا أخذ الخطاب هذا بيدفع مقابله بياخد خمسة آلاف قبل أن يذهب، هو في الحقيقة حقيقة المسألة بيخلص السيارة لك، لكن هي باسم. طيب هيخلص السيارة وكذا ويأتي، هو ليس في حاجة السيارة، بدليل أن الذي يتمم له المبلغ هو الذي اتفق معه. هو رجل معوش 40 ألف، ما معوش 40 ألف، وبياخد الأربعين، بياخد خمسة لنفسه وثمن السيارة بيدفعه، وهو من مال من؟ من مال من أعطاه خمسة. يبقى هذه الصورة ممنوعة لأنه باع قبل أن يحوزه قبل أن يتملك. طيب الصورة الثانية اللي هو بقى يتملك هذه السيارة وصارت عنده، طبعا يجوز البيع وكل شيء، هو حازها وصارت عنده، لكن الدولة تمنعه من يبيعها قبل ثلاث سنين. لم يعد الأمر بقى مرتبطا بضرائب، إنما الأمر مرتبط بشرط الدولة، منحة من الدولة. إذا ما كنت تريد ذلك اترك هذه المنحة لغيرك، فهو في حاجة إليها، هو ما يريد أن يتاجر بها، في حاجة أن يركبها. فالذي يظهر أن هذا خلاف الشرط. نعم.
قال أحد،
لأن أما مسألة الضرائب أو مش الضرائب دي محتاجة أصلا اطلاع على القانون في حد ذاته، يعني هل فعلا هو المستقطع هو هذه فقط ولا أمر زائد عليها، الله أعلم. أي إبراهيم، يعني ما يبيعش قبل ثلاث سنين؟
لو باع يدفع مبلغ من المال، هي سامحه لو باع يدفع مبلغ من المال، ما باعش بعد
على كل، يعني بدون تفصيل التزام الشرط وخلاص ايا كان يعني. نعم. نعم. يعني في جهة تساعد وجهة تخلص.
الجهة أصلا بتاع الجمارك هي بتاخد كده كده جمارك، والثاني هي
بتدفع. نعم، ويترك هذا الباب، ولأن القصد أصلا ليس كما قلنا، القصد ليس هو شراء السيارة للانتفاع، إنما هي لبيعها، إما بيع مسبق باتفاق بين طرفين، هو بيعطوله كامل المبلغ أصلا، احنا يعني مثلا احنا عندنا مثلا أسرة سبحان الله يعني الله يعافيهم فيها كل الأولاد معاقون يعني إعاقة بشكل واحد، خلاص هم تأجروا حتى لهم أساليب ما أدري يعني ماذا يصنعون، الواحد ممكن ياخد مرة واثنين وثلاث، يعني فيهم إمام مسجد واعظ واعظ يعني في الأزهر، هذا ثلاث مرات الآن يبيعوا كل ثلاث سنين. طيب أين تعطيه مرة ثانية ثلاث مرات الآن، فهم يتاجرون فيه، هو لا يريد سيارة، ما في أحد عندهم له سيارة، لكن هو يبيع ويشتري قبل أصلا أن يحوز السيارة، فطبعا دي صورة ممنوعة بمسألة البيع. أما الصورة الثانية فنقول يعني تمنع من أجل عدم الوفاء بالشرط. نعم، مع إن أظن في البعض يعني أجلس أظن في فتوى بس كنت قديم على عهدي بها، بس ما أدري شوف لو تأتي بها، في فتوى قديمة بس ليست لكبار العلماء، أظن يعني بحث كده البعض. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا بحي من أحياء العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، قال فاشتكى سيدهم فأتونا فقالوا عندكم دواء، فقلنا نعم ولكنكم لم تقرون ولم تضيفونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم، فجعل رجل منا يقرأ عليه فاتحة الكتاب، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له قال
ولك لأن هذا الحق لهم، حق ضيافة لهم أصلا، فهم اشترطوا حقا لهم، ومن أجل هذا هل يصح الاستدلال بهذه على جواز أخذ الأجرة على الرقية كاشتراط؟ الجعل لا إشكال فيه، أن ترقي أحدا ويجعل لك جعلا هذا لا إن شاء الله إشكال فيه إن شاء الله، وهذا جائز إن شاء الله، لكن لو أنك اشترطت على ذلك فالبعض يجوز هذا والبعض يمنع ويستدل بهذا الحديث، فالذي منع قال هذا أصلا إنما اشترطوا حقا لهم ثابتا وهو حق الضيافة، والذي جوز قال بالعموم سواء كان في رقية أو كان مهرا أن يعلمها القرآن وأن يقرأها القرآن، فبذل العوض في مقابل هذا أنه لا بأس، فهي قربة قربة، لو أن الإنسان أخذ عليها مالا فلا بأس، وهذا ما مال إليه البخاري رحمه الله تعالى تحت بابنا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، نقل في تعليم القرآن عن بعض السلف أنه لو أخذ أجرة على ذلك أنه لا بأس به، وبالتالي الرقية وهذه القرب والتعليم وكل ذلك فهذا جائز، لكن الأفضل أن يكون هذا على وجه الجعل والرزق لا على وجه الأجرة، ولا يشترط شيئا في ذلك، هذا الأفضل والأكمل، ويجعل ذلك على وجه الجعل والرزق، فما يعطى الرجل في هذا الباب لا بأس به، شريطة أن يكون قصده نفع المسلمين وليس قصده الأجر، وإنما يكون قصده نفع المسلمين. نعم. نعم بالجواز. نعم قال ايه؟ طب اكمل حديث هذا اكمل حديث. نعم.
قال ما ادراك انها رقية، ولم يذكر نهيا منه، فقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم في الجعل.
ايه نعم.
قال حدثنا محمود بن ادم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فوزن لي ثمنه وارجح لي.
نعم، هذا في الوفاء وحسن القضاء، فإن النبي اشترى من جابر بعيرا واتفق على الثمن فوزن له النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه وأرجح له، ثم بعد ذلك دعاه فأعطاه الجمل، خذ الجمل والثمن. أتظنني ما كستك؟ نعم. قال إيه الفتوى في السيارات دي؟ نعم.
السؤال
بس هذه غير معروفة الجهة على الشبكة.
السؤال: في مصر تقوم الدولة بإعطاء المعاقين سيارات لهم بقسط قليل، فهل يجوز للسليم أن يعطي أحد المعاقين ثمن السيارة ليشتريها المعاق ثم يمتلكها السليم بمقابل إعطاء المعاق عمولة؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإذا كانت الدولة قصرت الحق في تخفيض القسط على المعاق فقط، فإنه لا يجوز للسليم أن يحتال على ذلك بأن يدفع للمعاق ثمن السيارة ليشتريها المعاق باسمه ثم ينقل ملكيتها إلى السليم مقابل عمولة أو بدون مقابل، لأن في هذه الحيلة محظورين: الأول أن فيها غشا للدولة، فالسليم والمعاق مشتركان في هذا الغش، والعمولة التي يأخذها المعاق مقابل ذلك مال محرم، لأنه مقابل منفعة محرمة، فإنه دفع له ليقوم بالغش والتزوير، وفي الحديث: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. الثاني أن السليم بهذه الحيلة يأخذ ما ليس بحق له حسب شروط الدولة، فهذا الحق محصور في المعاق، سواء كان المقصود بالتخفيض من القسط التخفيض من ثمن السيارة أو التخفيض في القسط الشهري، فبدلا من أن يدفع 1000 جنيه شهريا مثلا يدفع 500، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم، رواه أبو داود وغيره. وفي ضوء ما تقدم، فإنه لا يجوز للسليم أن يقدم على مثل هذا التصرف، والله أعلم.
نعم. إذا كان إيه الأول من ب...
كان غير إمام غير يأخذ الأجر على الطعام، كان التحقيق أو التعليم أو التحديث وكذا، من غير إمام فهذا إمام يباح للحاجة فقط، إن لم يحفظ لم يأخذ، وإذا كان من الإمام فهو جعالة وليس من باب الإجارة وليس من باب التعامل.
نعم، الصحيح هذا ليس من باب المحرمات اللي الموانع التي تباح عند الحاجة، إذ لا مانع أصلا، في أصل الشريعة ما في مانع، إنما ما ورد في بعض الآثار أنه منع مثل الذي أهدى قوسا وكذا، ففيها ضعف، وعلى صحتها فمحمولة على بعض أعيان، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أباحها والأمر في ذلك واسع، لكن أن تكون على وجه الرزق والجعل، سواء من الإمام أو من الناس على وجه الجعل والرزق، كان يقول مثلا: أهل المسجد هنا نحن نريد رجلا يصلي بنا في رمضان ونعطيه 1000 جنيه، هذا رزق وجعل. أما الأخ مثلا يأتي يقول: أخذ 1000، طب خلى 1500، والله طب كذا، طب اشتلوا أجرة المواصلات مع هذا وما أدري، هذا هو الذي وقع فيه النزاع، والأحوط أن يترك هذا، الأحوط أن يترك هذا، وليس يجزم أيضا بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق ما ختم عليه أجرا كتاب الله، وبوبه يعني في هذه المسألة، وإلا يعني قد يكون الدلالة أعم من هذا، لكن بوبوا على هذا، والبخاري بوب رحمه الله تعالى على هذا، وذكر أثر عن بعض السلف في هذا الباب. لكن هل تكون هذه منوطة بالحاجة فقط؟ يعني هل هذه تكون منوطة بالحاجة فقط؟ فالأصل والمنع، وإنما أنيطت بالحاجة فقط، أو تكون من المباحات، فالذي يظهر أنه ما في دليل أصلا قوي يقوى على المنع حتى نقول هذا الأصل فيه ثم نخرج عن هذا الأصل. ما هو هذا اللي احنا بنقوله الإهداء القوس، هذا فيه ضعف أصلا، هذا فيه ضعف، وعلى صحته فيكون هذا في المعين، هذا يكون هذا في معين أن النبي اطلع على أن هذا الرجل مثلا أخذ على وجه ممنوع لأمور أخرى، ليس لأنه أخذه على تعليمه القرآن أو كذا، ولكن لأمور أخرى. قد يكون هذا الرجل لا يجد ما يبذله، والثاني أضره بهذا الأمر، أو يكون هذا الرجل ما حفظ إلا من أجل المال. نعم، يعني ما في شيء صح مفروض. وإلا فعندنا حديثان جليلان في هذا، وكلاهما وارد في الصحيحين. حديث سهل بن سعد السعيدي في تزويج النبي الرجل على هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتك على أن تعلم معك من القرآن. قال العلماء اتفقوا على أن هذا الحديث دال على أخذ الأجر. ليه؟ لأنه صح عوضا في الزواج، وكل ما صح عوضا في هذا اللي هو التعليم يعني، إذن ما كان عوضا فيجوز بذله بالمال. الأمر الثاني، الحديث الثاني لو حديث أبي سعيد الخدري هنا، هو حديث الرقية لما اشترط عليهم الجعد والنبي صلى الله عليه وسلم وافق عليه، وكذلك أثر عن السلف في هذا، ذكره البخاري رحمه الله. عندك تبويب البخاري نقل أظن عن الشعبي وغيره. ما أحد قل الحاجة، فهم العلماء ليس للحاجة، فهم العلماء عن الإباحة. هذا اختيار رحمه الله، كما اختار في التورق كذلك اختار التحريم إلى الحاجة، والصحيح أنها الإباحة. لكن ليس هناك الأصل في المانع، ليس الإباحة لنا للحاجة، ليس الإباحة حاجة. ولهذا استنبط العلماء الفائدة مطلقة، استنبط العلماء الفائدة مطلقة وليس الحاجة. أباحة الشريعة، لكن من قصد الأجر في ذلك فلا أجر له أخروي، ويكون مذموما، ويكون مذموما. فهذه القرب إن كان الإنسان يصلي لنفسه ويطلب أجرا، لا، إنما دي أعمال ليست على القرب نفسها، وإنما هي على العمل وعلى الوقت الذي يستقطع. فأنا إمام مسجد فأخذ هذا على الوقت الذي يستقطع، لكن أنا أقول لهم على القرآن الآية بكذا، أنا أصلي بكم بجزء يبقى الأجر كذا، أصلي بكم نصف جزء يبقى الأجر كذا، وليس عائد إلى القربة ذاتية أنه يأخذ على ذلك، وإنما هو إلى الوقت الذي يستقطع، كتعليم العلم الشرعي وتعليم القرآن والصلاة بالناس والأذان. فإن كانت من الإمام أو من الناس جعلوها على وجه الجعل والرزق فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله ولا مانع منه. أما إذا كان على وجه، إذا كان على وجه الإجارة كما يفعل الإنسان في البيع والشراء ويماكس في ذلك وكذا، هذا الذي يترك، هذا الذي يترك. نعم، لكن إما أن يعجبك ما بذله الناس أو اترك هذا الأمر، هذا الأفضل والأولى. نعم نعم، عشان ايه؟ عشان ايه؟
يعني واحد من الامم يقدم على اجازه من رمضان
ويروح
كل اجازه عشان يروح مسجد ثاني براتب
اعلى، اذا كان قصده المال فلا اجر له ويأثم. نعم، تبويب البخاري. اقرا يا عبد الجبار.
باب ما يعطى في الرقيه على احياء العرب بفاتحه الكتاب. التبويب الثاني، في تبويب ثاني. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله.
لا يشترط،
لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله.
إيه نعم.
قال الحكم
يعني على وجه الجعل يعني.
وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم.
نعم.
وأعطى الحسن دراهم 10 ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا، وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص.
نعم. قال ابن حجر ذكر حديثه أبو سعيد، قال ابن حجر يعني ما في أحد اشترط الحاجة، قال ابن حجر شرح ابن حجر. في من يقول احنا بنرجح، احنا بنقول في من يقول، ما احد يقول في من يقول، لا في من يقول، احنا في من يقول، احنا ما قلنا ان في ما لا في من يقول، لا ممن نقل عنهم هنا، من نقل عنهم هنا ما في احد الشرف هذا. نعم. لكن في من يقول، في من يقول بالمن. نعم. نعم ماشي اقرا بدنا.
هذا قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا طرف من حديث وصله المؤلف رحمه الله في الطب واستدل به للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم.
ما اشترطوا في ذلك الحاجة، الجمهور ما اشترط الحاجة. نعم.
وأجازوه في الرقى كالدواء، قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، وهو القياس في الرقى.
هذا كلام الأحناف، يعني منعوا في ذلك إلا في الدواء الرقية.
نعم.
قال الحنفي،
قال وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى كالدواء، قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، وهو القياس في الرقى.
لا يأخذ أصلا أجرا على القربة، إنما يأخذ أجرا على الوقت، على الوقت الذي يبذله. نعم.
أكمل. ثم قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، وهو القياس في الرقى، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر، وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب، وسياق القصة التي فيها الحديث يأبى هذا التأويل، وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد رواها أبو داود وغيره، وتعقب بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود، وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديث الباب.
هذا إذا صح، إذا صح منا شيء. نعم. نعم هذا الخلاصة. نعم.
نعم.
طيب.
باب المبايعات المنهية عنها من الغرر وغيره. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة يعني ابن خالد قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصى. قال حدثنا محمد بن يحيى.
بيع الغرر، البيع المبنى على الجهالة، كان يبيع سمكا في ماء طيرا في هواء، وكذلك بيع الحصى هو بيع كان عندهم ما تبلغ الحصاة إلى كذا فهو بكذا، أو ما تقع عليه الحصاة فهو بكذا، كل هذا أيضا عائد إلى الغرر، فبيع الحصاة أيضا بيع غرر، ولا بد أن يكون هناك علم بالثمن وعلم بالمثمن، لا بد أن يكون هناك علم بالثمن والمثمن. نعم. فالسلعة لا بد أن تكون معلومة طلع عليها، وهذا العلم إما برؤية إما بوصف الذمة إما بشم إما بسماع، حسب المبيع، تشتري تسجيلا ولا شيء فيعتمد على السماع، روائح تعتمد على الشم او موصوفا في الذمة، يجوز هذا ان تشتري شيء موصوفا في الذمة، ابيعك سيارة هذه السيارة ليست موجودة لكن اوصافها كيت وكيت وكيت وكيت، ان خرجت على هذه الاوصاف فالبيع ماض والا فانك ترجع في البيع. نعم. فكل ما قام على الغرر فهو ممنوع. اذا كان الثمن غير معلوم مجهولا، واذا كان المثمن السلعة مجهولة فهذا لا يجوز. اما التقابض فلا يلزم، اما التقابض فلا يلزم ما لم يكن الاصناف اللي هي خصصها النبي صلى الله عليه وسلم وما يقاس عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن عيسى الطباع قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
نعم، وان يبيع ما في بطن الناقة فهذا مجهول ايضا، هذا داخل في الجهالة والغرر. نعم.
قال حدثنا ابن المقري وعبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين او لبستين، فاما البيعتان فالملامسة والمنابذة.
ما تلمسه يدك، ما انبذه اليك واطرحه اليك، كل هذا ايضا داخل في الجهال. نعم.
واما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء.
نعم، الانسان يشتمل اشتمالا ما يستطيع ان يخرج يديه، وكذلك الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، فان هذا ادعى ان تظهر عورته وهو ان يجمع الساقين وليس عنده مثلا ثياب اخر، فهذا ادعى ان تظهر عورته. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا روح بن عبادة عن شعبة.
يكون النهي ايضا عن كل ثياب يظهر العورة او يصرف العورة يحجمها ويصرفها، فان هذا لا يجوز. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا روح بن عبادة عن شعبة عن سيار عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبايعوا بالقاء الحصى ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالملامسة، ومن اشترى منكم محفلة فكرهها فليردها وليرد معها صاعا من طعام.
المحفلة هي المصراة، يعني ان يحبس اللبن صاحبه، يحبس اللبن في الضرع اياما ثم يخرجها الى السوق فتظهر انها حلوب وقوية وذات لبن، ثم يشتريها الواحد وبعد يومين او ثلاثة ايام او اربعة او كذا لا يجد هذا اللبن، فماذا عليه؟ بالخيار، يرجع ذلك ويأخذ ماله ويعطي صاعا من تمر مقابل اللبن الذي أخذه. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع أبا المنهال يقول سمعت إياس ابن عبد المزني يقول لا تبيع الماء.
وعلى هذا قيس عليها كل ما من كل سلعة يحسنها الواحد ويظهرها على أنها جديدة على أنها كذا وهي ليست كذلك، أو يضع لها ماركة ياباني وهي ليست كذلك، كل هذا داخل في الغش، فكل هذا داخل في الغش. نعم.
لا تبيع الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء لا أدري أي ماء هو. وقال سفيان مرة أخرى أخبره أبو المنهال.
نعم، نهى النبي عن بيع الماء الذي الناس شركاء فيه، فالناس شركاء في الماء وفي الكلاء وفي العشب، لا يجوز لأحد أن يحجر على شيء من هذا دون الناس، وإنما يبذل ذلك للناس. أما الماء الذي يدخل في ملكيتك ثم تبيعه أنت بعد ذلك فإنه جائز بيعه. واحد عنده شركة مياه، واحد عنده مياه أخرجها بالآلات التي اشتراها ثم بيع ذلك للناس، المهم إذا دخل في ملكيتك الخاصة جاز بيعه. أما وهو في المشاع فلا يجوز بيعه لأن الناس شركاء فيه. نعم. نعم. لو حفر ايه؟
بئرا فخرج الماء، ويملك البئر لكن لا يملك الماء، الملذ أخرجه والله عز
وجل. فيه نظر، لو حفر البئر فقد أنفق عليه، لو حفر البئر فقد أنفق عليه، فما خرج الماء هكذا، ما خرج بقى إلا بحفر منه ونفقة عليه، فيه نظر. نعم نعم. من الذي أعطاهم حق ملكية هذا في البحيرات؟ من الذي أعطاهم هذا الحق؟ يعني الصيادون أو بعض الناس يمتلك أجزاء في البحيرة ثم يبيعها بعد ذلك الناس، من الذي أعطاه ذلك؟ ده خلاف الأنظمة، خلاف القانون ولا مع القانون؟ مخالف. هذا غصب، هذا غصب شيئا ثم صار يتحكم فيه بعد ذلك، هذا لا يجوز في الأصل، لا يجوز. نعم.
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.
نعم.
قال حدثنا ابن المقي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. قال سفيان وثلاث لا يمنع: الماء والكلاء والنار.
نعم، هذا مبذول للناس، هذا إذا كان الناس إذا كان مبذولا لكل الناس. طيب، وما معنى لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء؟ ما معنى ذلك؟ يعني فيه كلاء وماء، فلا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، يتوصل به إلى ذلك، لأنه إذا منع الماء ما أتى الناس هذا المكان، لأن الناس يأتون المكان اللي فيه كلاء، وطبعا تحتاج هذه الأنعام والأشياء هذه إلى الشراب، فإذا منعت أنت الماء وأخذته لنفسك ترك لك الناس الكلاء، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع.
شوف سبحان الله، الناس لو تعاملون بالشرع، شوف يعني الواحد يحزن أيما حزن والله يا أخواني، حينما يمر اليوم إذا مر بالنيل في أي مكان سبحان الله، شوف الناس الآن أخذت تبني فيه حتى ضيقوه جدا، صارت بلدان في النيل، بلدان وأراضي مزروعة في النيل، والناس تردم وتبني، تردم وتزرع، وهذا سيعود عليهم بالهلكة بعد ذلك، لأنه إذا ضاق الماء وكذا وعز هذا الماء عاد ذلك على الزراعة بما يعود عليها، ويقل استعمال استصلاح الأراضي، لأن كمية الماء كمية محدودة أو كمية مثلا قليلة أو الأخيري، وتضرر الناس بعد ذلك، لكن الناس ما ينظرون إلى تحت أقدامهم، وكل ينظر إلى مصلحته، مثل الهجوم على الأرض الزراعية بالبناء أو كذا، وبعد ذلك ما عندنا شيء، وكل بقى ينظر يقول والله أصلا أنا ببني بيت، والثاني أصلا والله ببني مزرعة، والثالث يقول كذا وكذا وكذا إلى آخره، ثم يعود في الجهة الثانية على المسلمين بالتضييق، وإذا ضيق على المسلمين ضيق عليك أنت، فهو مركب واحد، من أحدث خرقا أدى إلى غرق السفينة بأكملها. نعم. فهذه الملكيات العامة ينبغي أن تصان، ينبغي أن تصان، هذه ملكيات عامة أنتفع بها أنا وأنت، طرق المسلمين الآن يا أخوان، فين الطريق الذي على رسمه أول ما كان؟ هجم الناس على الطرق، وكل يضيق، هذا يأخذ شبرا في أرضه الآن، ثم الزرعة القادمة شبر آخر، ثم شبر ثم شبر، وهكذا حتى يبقى الطريق ماذا؟ ما يأخذ إلى سيارة واحدة. طيب أنت ضيقت على نفسك، أنت ضيقت على، لو أردت أن تمشي على هذا الطريق ما استطاع الناس، لأن الناس قلدوك، فالذي يخرج مترا يخرج من بجوار نفس المتر، يصبح حقا مكتسبا، يصبح هذا حقا مكتسبا. الناس فعلوا، أنا ما فعلت شيء، الناس هم الذين فعلوا، ثم يعود ذلك بعد ذلك على الناس بالضيق في الطرقات، ضيق في الطرقات وضيق في الترع والمياه وضيق في الكلاء وضيق في كل شيء. والسبب أن كل واحد استغل هذا. الكهرباء الآن شوف، كنت تشتكي كهرباء من سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات يوم لم يكن مباني. تخيل أن هذه البلدة أضيف إليها على الأقل ثلث المساحة أو ربع المساحة بعد ما كنت تشتكي كهرباء، قيد الكهرباء مع وجود المباني القديمة، فما بالك بعد هذه الزيادة. واستعمال ليس بتعقل الآن، استعمال المكيفات واستعمال مصانع واستعمال آلات، فمن أين سترى الكهرباء؟ سيعود هذا على الجميع أيضا بالدمار بعد ذلك، بالدمار بعد ذلك. فالله المستعان. فلو رعيت هذه الملكيات العامة وحفظ عليها أدى ذلك إلى التيسير على الناس، لأن هذا طريق أنشأنا عليه، وهذه كهرباء أنا أنتفع بها، وهذا ماء أنتفع به شرابا وزراعة. هذه مسائل ليست سهلة يا أخواني، المياه والأراضي وهذه الأشياء ليست سهلة، ليست سهلة. الملكيات العامة لابد أن تراعى، المواصلات من القطار ومن الحافلات العامة، شوف الناس تتعامل معها كيف، كيف تتعامل معها. الواحد لو عنده سيارة خاصة ماذا يصنع فيها؟ وإن أحدث أحد شيئا ضمنه، لكن هذه مال الدولة، فاللي يسرق كهرباء واللي يسرق مياه واللي يفسد مواصلات واللي يفسد كذا واللي يأخذ أراضي واللي يأخذ الطرق الناس واللي يأخذ المياه، وكل ذلك يعود عليك بالضرر والتضييق. لكن إن وسعت وسع عليك، وإن تركت هذه المياه انتفعت بها انتفعت بها أمة بأكملها. ولهذا المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. من هنا جاز لولي الأمر إذا رأى مصلحة أن يخط طريقا هنا، ولو في وسط أملاك الناس فإنه يخط هذا الطريق نظر المصلحة العامة، ثم يعوض الناس على ما أخذ منهم. لكن المصلحة العامة تقدم، هنا سينشئ بلدا، هنا سينشئ طريقا، هنا سينشئ كذا، يخط هذا في طريق الناس ثم يبذل للناس بعد ذلك العوض. لكن هذه مصلحة عامة تقدم على المصلحة الخاصة. بل لو أن ذلك يعارضه مسجد فإن المسجد ينقل إلى مكان يحصل به أداء الشعائر ولا يعطل على المسلمين أمورهم. يعني لو كان هذا في مسجد سيعطل هذا المسجد طريقا، أو يعطل هذا المسجد ممرا، أو مصلحة عامة للناس لا تتأتى إلا بإزالة هذا المسجد، يزال هذا المسجد وينقل إلى قريب منه يؤدي نفس الغرض، ولكن المصلحة العامة هنا تقدم على هذا الأمر. إذن هذه المصالح العامة ينبغي أن ترعى، لكن الناس ما ينظرون إلى هذا، الناس ما ينظرون إلى هذا أبدا. قل يا إخواني من يعتبر المصالح العامة دي وانظر إليها، قل من الناس. وهذا دليل على رقة الديانة عند الناس. ناهيك عن نقص العقل، لأن هذا يعود علينا جميعا. أنت تخرب قطارا ليقف، ولا تخرب حافلة لتقف ولا تؤدي دورها، ولا مثلا تضيق طريقا بعض الطرق. بعد ما كان يأخذ ثلاث سيارات الآن تقف في أول الطريق حتى يأتي من يقابلك فيمر، ثم تمر أنت بعده، وقد يؤدي هذه إلى حوادث، وهذا حاصل. نعم. واللي يقطع في طرق الناس من أجل، شوف الفلاح من أجل أن يأتي يروي أرضه من ماء ترعة أو كذا، يقطع في الطريق ويقيم مصورة أو يقيم شيء ولا يبالي بالأسفلت هذا. ولهذا الأسفلت هذا سنة الثانية يحتاج إلى رصف مرة ثانية. طب الرصف هذا منين؟ ما هو من ماء، من أموالنا، بيعود هذا على أموالنا مرة ثانية، هذا تضييق يعود مرة ثانية على أموالنا. فالله المستعان. لكن لو كل واحد حافظ على هذه الملكيات العامة التي ملكي وملكك، هذه ملكنا جميعا ليست ملك أحد آخر، هذه الملكيات العامة لو حفظ عليها لأدى ذلك إلى السعة عند الناس. نعم. الله المستعان. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنينا، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة، وقال الآخر بيع السنين، وعن السنية ورخص في العرايا،
يعني لبيع السنين، نعم، يبيع الثمار أعواما. طبعا هذه جهالة، هذه جهالة، تبيع الثمار أعواما هذه جهالة، نعم.
قال حدثنا حسن
بن عمرو، وعن الثنية، والثنية أن تبيع البستان إلا شجرة ولم تعينها، أما إذا عينت أن تبيع البستان إلا هذه الشجرة وعينتها فلا بأس. ورخص في العراية، تمر بالرطب، هذا لا بأس به عند الحاجة، وأن تكون خمسة أوسق فما دون، نعم نعم. إيه نعم، لا الإجارة ما لا دخل، لكن بيع الثمر بيع سنوات، هذا هذه المعاومة، هذا لا يجوز، إنما يؤجل لك الأرض سنوات ما في مشكلة، لأن هذا عائد إلى الأصل، إنما ده عائد إلى الثمرة، نعم.
قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على ملي فاتبع ولا تبع بيعتين في واحدة.
نعم، إذا حلت على ملي فتبعه، هذه في الحوالة، فالمحيل إذا أحال الرجل على غني غير مماطل فليس له الخيار، ولهذا لا يشترط رضا المحال، طالما أن المحيل أحال على غني قادر على الدفع غير مماطل فلا يشترط رضاه، لأن الحق له يستوفي من هذا أو من آخر، ليس له أن يعترض. ولا تبع بيعتين في واحدة، وهي أن يكون أن تكون هذه البيعة شرطا في الأخرى، ولها صور عديدة، نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن محمد قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. قال حدثنا علي بن خشرم أن إسماعيل بن علية أخبرهم أن عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاذ بن فضالة الطفاوي قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى هو ابن حكيم قال حدثني يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني رجل أشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم، فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. وهكذا قال شيبان وهمام عن يحيى
فلا تبع شيئا قبل أن تمتلك حتى تقبضه، وقبض كل شيء على حسب، قبض المنقولات يكون بنقلها من مكان البائع، وأما غير المنقولات فبالتخلية، أن يخلى بينك وبينها كأرض كبيت، فإن البيت لا ينقل ولا الأرض، نعم.
وهكذا قال شيبان وهمام
لكن ليس لازم أن يصل إليك، يعني مثلا لو اشتريت بضاعة من أحد ثم خرجت من ملكه بسيارتك أو كذا أو حتى بسياراته كأجرة، فحينئذ يجوز لك أن تبيعها ولو لم تصل إلى مخازنك أنت، نعم نعم. لا، لأنه قد تفسد فيقع النزاع، قد يرتفع السعر فيجحدك هذا، نعم.
وهكذا قال شيبان وهمام عن يحيى عن يعلى عن يوسف عن عبد الله بن عصمة عن حكيم رضي الله عنه قال حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن حفص عن شيبان وقال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا ابن المقي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال حدثنا
لأن الثمر قد تفسد، فبما يستحل أحدكم مال أخيه، فينهى عن بيع الثمر قبل بدوها، بدو الصلاح. وبدو الصلاح ليس يلزم في كل ثمرة، بل إذا ظهر في البستان أو ظهر في الشجرة ثمر قد بدا صلاحه صح بيع الثمار هذه. كذلك يصح بيع الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيعت مع الأصل، إذا بيع الأصل فكان البيع للأصل لا للثمر، وكان الثمر تبعا فحينئذ لا بأس، أو بشرط الجذاذ في نفس الوقت، فيبيع مثلا هذا خضرة زي الذرة الآن في صار صورة الآن، أنا بعض الناس يشتري الذرة الأخضر بالكزان بكذا، العيدان بالكزان ويطحن هذا، فهذا لا يلزم فيه بدو الصلاح، لأن البيع ليس للحبة حتى تقول أين بدو الصلاح، إنما البيع علف فلا بأس بهذا، يبيع علفا ما يبيع حبا. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه. قال وما صلاحه؟ قال تحمر وتصفر. قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
يعني هل هذا خاص بالطعام فقط الذي ورد فيه النصوص، أما أن هذا عام أنك لا تبيع أي شيء حتى تقبضه؟ فابن عباس يقول ولا أحسب كل شيء إلا مثله، وهذا أصح القولين أن هذا يدخل في كل المبيعات، فلا تبع شيئا حتى تقبضه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عثمان الوراق قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة، عن بيع الصبرة من التمر لم يعلم مكيلتها، لم يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر،
بالكيل المسمى من التمر. تبيع الصبرة وأنت لا تعرف ما فيها بكيل مسمى من التمر، علمته هذا هذه كيل من التمر بصبرة اللي احنا نسمها الشروة هذه، فلا يجوز، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما لا يجوز أن تبيع بيعا تعلم تمرا بتمر مع العلم بالتفاضل، فلا يجوز أيضا بيع هنا مع الجهل بالتماثل. نعم. لكن لو بعت الصبرة بمال وأنت لا تعلم قدر هذه الصبرة تبيعها شروة كده، فهذا لا بأس ولا حرج، أو تشتري كومة من القمح أو من الأرز، تقول أنا أشتري هذه بمئة، مئة جنيه، ألف جنيه، ألفين، خمسة، عشرة، هذا لا إشكال في ذلك. لكن أن تبيع تمرا بتمر أحد التمرين مجهول هذا لا يجوز، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، أي في التحريم والمنع، لأن النبي قال يدا بيد مثلا بمثل، ولم تتحقق المثلية هنا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا شهاب يعني ابن عباد قال حدثنا داود يعني العطار عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
بيع الحيوان بحيوان، والبعض تكلم في هذا الحديث وقال بأنه لا يصح، والصحيح أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان ولا إشكال فيه، لكن بيع اللحم باللحم هو الذي وقع فيه الكلام عند أهل العلم. أما بيع الحيوان بالحيوان، تبيع مثلا بقرة ببقرة أو كذا، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله على الصحيح. نعم إيه نعم. مرسل
ابن سارود شخنا أورد الطريقين عن عكرمة عن رسول الله، والثاني
وعن عكرمة عن ابن عباس،
عن ابن عباس موصول وموصل.
إيه نعم.
يشير إلى علاله.
إيه نعم. اي نعم الارسال. اي نعم
علو بالعلال.
قال لنا في الحاشية اسناد ضعيف مرسل. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرب قال حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
نعم. وسمع الحسن ايضا من سمرة في كلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن صفية رضي الله عنها وقعت في سهم دحية الكلبي فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله.
فالأم بالإماء لا بأس، والحيوان بالحيوان ولو مع التفاضل لا بأس. هذه بقرة جيدة ببقرتين أو بكذا، أنا ما في إشكال. نعم.
عن جابر بن عبد الله
إلا المنهي عنه أو ما وجب التماثل فيه ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم وما لحق به في العلة والمعنى. حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل وما يلحق بها في المعنى. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين.
نعم. هذا كله منه رحمه الله يبين جواز ذلك ما طالما أنها ليس أصنفا يبين، مع أن العبد هذا حقيقته مال والأمة حقيقتها مال، لكن نظر هنا إلى الجنس لا إلى الغرض من ذلك وهو المال أو الملكية للتعود على شخص بالمال، لما نظر إلى الجنس. نعم. وعليه فلو باع إنسان سيارة بسيارتين، باع بيتا ببيتين، باع أرضا بأرضين، باع محمولا بمحمولين، فكل هذا لا بأس به. وإن كان البعض قد توسع وقال كل ما يوزن وهذا، لكن صحيح أن الأمر راجع إلى هذه الأصناف الستة وما في معناها من جهة العلة. هذا كلام الجمهور خلاف الأهل الظاهر الذين شرطوا ذلك بالأصناف الستة الموجودة في حديث عبادة. نعم.
باب في السلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله.
نوع من أنواع البيوع وهو تقديم الثمن أو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. أن تقول مثلا بيعني كذا أرزا، فيقول بعتك طن أرز، طن من الأرز مواصفاته كذا وكذا وكذا بخمسة ايه آلاف، فتعطيه خمسة آلاف في مجلس العقد. وأما المثمن وهو الأرز مؤجل، فهذا البيع جائز لحديث ابن عباس في الصحيحين. قدمنا المدينة فكانوا يصفون التمر السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان في ثمن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
يعني لا بأس إذا كان في كيل معلوم وأجل معلوم. نعم.
ولا حدثنا محمد بن يحيى.
لابد من تحديد الأوصاف والأجل وكل شيء ممكن يختلف به صفة المبيع، فلا بد من تحديد. أرز، الأرز يبقى الأرز مثلا حبة عريضة مثلا، إذا كان أنواع يبقى لابد أن تبين النوع. تمر أنواع يبقى لابد أن تبين النوع والأجل والمقدار الكيل المعلوم، ثم تعجل الثمن في مجلس العقد. نعم. نعم. لا بد من ما فيش حاجة من سعر، لا بد السعر يكون معلوما ويقدم في مجلس العقد على الصحيح، مش فقط المعلومية، المعلومية والتقديم. فلو قدم بعضه وأجل بعضه صح في المؤجل على الصحيح ما قابل الثمن واجب، والبعض يرى البطلان في كله. نعم نعم. بسعر ايه؟
ما اتفق عليه.
اه نعم، هو السبعة كان الارداد بكام؟ بعشرة قروش، خلاص يعطيه ثمن ارداد. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفوا في الثمار في كيل معلوم ووزن معلوم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال
السلف هنا اللي هو البيع، وقد يطلق السلف وربي يعني القرض، هذا قرض يأخذ أحكام القروض عادي. واحد يسلفني حاجة، أنا مثلا استلفت منه شكارة أرز على ما يتم الحصاد عندي وأرد الشكارة، هذا ليس بيعا، ولهذا لا يشترط التقابض فين؟ في المجلس. إنما السلف بمعنى البيع لابد من المجلس، أرز بأرز يبقى في المجلس مع التماثل. لكن السلف اللي هو الجاري في عرف الناس مثلا الآن، السلف اللي هو إيه؟ القرض، يعني سلفنا شكارة على مبيض مثلا، ولهذا قد يقع حرش في فهم هذا المصطلح عند بعض الناس. معروف مثلا نحن فلاحون وعادتنا المرأة هذه تأخذ من هذه المرأة أرز حتى البياض أو شيء، فقد يتمسك واحد بظاهر لفظ السلف وأن النبي يقول كيل معلوم وزن معلوم وكذا ويشترط شروط السلم. لا، سلف بمعنى سلم هذا نوع بيع، سلف بمعنى قرض يقرضه يعني شيئا، ففيها أحكام القرض المعروفة زي الذهب. أما القرض بالذهب فلا بأس، وأما البيع فلا يجوز. يعني تأخذ من واحد مثلا، تأخذ من زوجتك مثلا 100 جرام قرضا لا بأس لا حرج. وهل كانت المعاملات والأموال إلا الدرهم والدينار؟ ما هي كانت الذهب والفضة، وكان موجود القرض؟ آه موجود القرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف البيع. فلا بد من التقابض في المجلس. بعض الناس يعني فاتوا الشفتيت فيها أول أمس، الأرز مثلا يأتيك واحد تاجر، تعطي التاجر مثلا 5 طن أرز الآن مثلا 10,000، وبعد 4 أشهر تطالب التاجر ب مثلا 10 طن أرز من سعر 12,000. طبعا ده واضح انها 10 ب 12، لكن الكلام حتى ولو اعطاك نفس 5 طن هذا لا يجوز، لان هذا بيع ارز بارز، وليس هو انه اعطاك قرضا او سلفا بالسلف الجاري عند الناس، انما هو بيع. فحتى لو 10 ب10 لو 5 ب5 فلا بد من التقابض في المجلس ولا بد من التماثل، فده فقد شرطا وتقابض في المجلس. كيف وهو مع ذلك فيه التفاضل؟ يبقى هذا جمع بين الربا بنوعيه، نعم، النسيئة والفضل. نعم. هو الذي له في ذمته كم؟ طن أرز. فإن لم يوجد الأرز كله أو لم يوجد بعضه أعطاه ما يقابل هذا الثمن.
ما يقابل بكم بسعر اليوم
ولا لا؟ بالسعر الذي أخذه. هو الخمس طن عيونه بكم؟ 5 طن ب10,000 يبقى الطن باثنين، هو اعطاه اربعة، بقي كم؟ بقي الطن هذا يعطيه الالفان، الالفين. هي ايه؟ خاص، وهو عجز عن هذا فيعطيه المال، يعطيه ثمن الطن حتى لو تغير السعر، ما هو طبيعي اصلا. وكذلك عند ال لما اتفقوا على ان الطن ب2000 اكيد ان الطن هيكون مثلا ب2.5 ب3. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابن ابي المجالد قال امترى عبد الله بن شداد وابو بردة في السلم فارسلوني الى عبد الله بن ابي اوفى فسألته فقال كنا نسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعهد عمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر الى قوم ما هو عندهم. قال ثم سألت ابن ابزة فقال مثل ذلك.
نعم. ابواب يعني القضاء هل يلزم حال السلم ان يكون شخص عنده السلعة دي مستقبلا، يعني يكون محل لإيجاد سلعة، ولا هذا في الذمة يأتي من عنده من عند غيره، المهم ان يكون ذلك في الذمة؟ نعم، لا يلزم ان يكون عنده. يعني مثلا قد اتي انا الى مدير مثلا مؤسسة او رجل في القاهرة ما عنده ارض ولا شيء، ويحصل السلام في ارز، هو يحضر لي 4 طن ارز، هل لابد ان يكون عنده ارض وان يكون ملك الارض والارز يكون عنده؟ لا، لا يلزم. ليه؟ لان هذا العقد ليس واقعا على اعيان، انما واقع على ما في الذمة. في ذمتك كذا تأتيني بها في هذا الوقت، عندك ما عندك، هذا لا يلزم. نعم.
أبواب القضاء في البيوع. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار.
نعم، ما لم يتفرقا، فإن تفرقا فلا، فقد تم البيع ولا يجوز لأحدهما أن يرجع. أما ما لم يتفرقا وهما في مجلس العقد فإن البيع يمضي، فإن البيع يمضي ما لم يشترط في مجلس العقد أن البيع ينقضي بتسليم المبلغ مثلا أو بالشيء. لو اشترطوا حتى في العقد ولم يتفرقا فهما على ما اشترطا، كما جاء أيضا في بعض الألفاظ. فالبيع يمضي بإيه؟ بالتفرق مجلس العقد. لكن قد نخرج عن ذلك في صورتين. صورة وهي البيع، بيع الخيار في البيع، هو أننا نقول بأن هذا البيع على مدار أسبوع أسبوعين يقبل مشاورة، فحينئذ يجوز لأحدهما أن يرجع حسب الشرط يعني الذي بينهما، أو يكون في المجلس ولا يصح الرجوع إذا كان بينهما شرط. يبقى تارة ينقض البيع بتفرق، تارة ينقض البيع بعد انتهاء شرط الخيار، تارة ينقض البيع قبل التفرق. تارة ينقض البيع قبل التفرق إذا كان بينهما شرط على هذا. تارة ينقض البيع بتفرق، وده الأصل، ما لم يكن هناك خيار. تارة يتم بعد مدة الخيار إذا كان بينهما خيار. نعم، وكل هذه حسب شروط الناس وأعرافهم. لكن إذا لم يكن شرطهم ولا عرف فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني الليث بن سعد أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ويخير أحدهما الآخر.
أو يخير أحدهما الآخر، لو في خيار داخل المجلس فيعمل به. نعم. فإن خير أحدهما
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
تمام، يعني هذا حديث أشمل، ففيه الصور الثلاث. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا جميل بن مرة عن أبي الوضي قال غزونا غزاة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا من رجل بعبد، فلبث بقية يومهما وليلتهما حتى أصبح. قال: فلما حضر الرحل قام الرجل إلى فرسه ليسرجه وندم. قال: فأخذه الرجل في البيعة، فأتي أبا برزة رضي الله عنه فقص عليه قصتهما، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حماد يعني ابن مسعدة عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.
نعم.
قال حدثنا محمد
بن إذا كان بينهما خيار ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله إذا كان يحتال على هذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مسرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال أبو عامر: يقول ليس برا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، فأيما رجل باع بيعا من رجلين فالبيع للأول.
نعم، للأول، لأن الثاني لم يصادف محلا صحيح، فالعقد الثاني ما صادف محلا، ليست امرأته، والعقد الثاني في البيع لم يصادف محلا، ليس ملكة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الأول ممن لا يجوز له البيع أصلا ولا يجوز له الإنكاح. فالأب مثلا موجود، فذهب الخال فزوجها رجلا، والأب زوجها بعد ذلك، أيهما الذي يبطل؟ الأول، لأنه ليس على الشرط الشرعي، فكأنه ملغى. نعم. نعم. ما عشان كده لم يقع. نعم. الأقرب أيضا يعتبر هنا الشرط الشرعي، فالعقد الذي حق فيه شرط هو الصحيح، سواء هو الأول أو الأخير. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع المجيزان فالبيع للأول، وإذا نكح الوليان فالنكاح للأول. قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عمر بن قيس الماصري عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود الأشعث بن قيس سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا، فجاءه بعشرة آلاف، فقال: إنما بعتك بعشرين ألفا. قال: إنما أخذتها بعشرة آلاف. قال: فإني أرضى في ذلك برأيك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت. قال: أجل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سبحان الله، النصوص موجودة، إن اختلفنا برز النص، ولا يزال الناس بخير، ولا يزال الدين ظاهرا ما كان التحكم إلى هذا، فإن تنزعتم بشيء فرضوه الله والرسول. نعم. إن شئت حدثتك عن رسول الله فعلته. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيعة. قال
ما لم يكن طبعا لأحدهما بينا. نعم.
قال الأشعث: فإني قد رددت عليك.
نعم.
قال حدثنا نعم. محمد بن
نعم. إذا تبع المتبعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال بقى أو يترادان البيع. أي نعم. شوف كده. نعم. نعم. اي نعم. الشعب. اي نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله رضي الله عنه بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا قال حدثنا بحر بن نصر عن الشافعي قال حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة
هات كلام بغو كده نعم
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا
سبحان الله التحكم إلى النص لا إلى الهوى أمس اتصل علي واحد يقول يا شيخ ما حكم بيع العبايات النسائية المطرزة فقلت له هذا لا تجوز قال تعرف التطريز يا شيخ قلت له نعم أعرف التطريز قال ما هو التطريز قلت التطريز هذا ما يوضع على الصدر على الثوب على كذا من الخيط التجميلي سواء كان بنفس اللون أو بغيرها تطريز معروف يخيط عليها شيئا زينة يعني طرز فيها شيئا أو كذا وكذا قال نعم قلت يعني هذا التطريز ولا في شيء ثاني قال لا هو هذا التطريز ما حكمه قلت طبعا لا يجوز بيع هذا قال لي قلت لأنه لا يشترط في الثوب الذي يباع المرأة ألا يكون زينة في نفسه قال لا هذا جائز قلت يا أخي أقول لك الشرع يجوز قال بس عرف الناس والناس لا يرون هذا زينة قلت طيب يا أخي المرجعية إلى الشرع ولا المرجعية إلى ما عليه الناس قال بسبب فتواك هذه انت سيتني العام الماضي وقلت لا يجوز وتركت العمل من العام الماضي وأنا لا أجد عمل الآن بسبب فتواك الآن أنا لا أجد عمل ولا أجد كذا وكذا وكذا قلت يا أخي بس أنا أفتيتك بما يوفق الشرع قال يا أخي أنت كذا وهذا لا يلجأ إلى العرف يلجأ إلى العرف في ذلك قلت يا أخي هذا الذي عندي قال أنت يا أخي سبحان الله ضيقت عليه قلت يا أخي أنا آسف طيب أنا آسف قال أنا أعمل إيه بأسفك يا أخي أعمل إيه بأسفك كذا قلت له طب لست بأسف هذا الشر فالشاهد سبحان الله فالناس يحتاجون مفتيا على حسب الهوى على حسب الهوى نعم لكن لابد من الصبر لازم الصبر نعم
قال حدثنا بحر بن نصر عن الشافعي
يعني الوضع عنده هو مش بس حاله حرام واضح انه لما ترك العمل طبعا هذا الذي يعني وجد في نفسه رجل ما يجد عمل من العام الماضي فلا بد ان تغير قاعدة الشرع من اجل ان يجد العمل سبحان الله نعم
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم ظهر منه على عيب فخاصم فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى له برده فقال البائع يا رسول الله إنه قد أخذ خراجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان
نعم هو دخل في ملكه ولو تلف عندك كان بقى عليه فالخراج بالضمان نعم دل هذا على أن الإنسان لو اشترى شيئا وظهر في عيب ونرده بهذا العيب لكن ينظر أيضا في العيب إذا كان قد علم به وسكت أو إذا كان قد حدث عنده أما عيب لم يحدث عنده ولم يعلم به وهو عيب مؤثر فنعم يرجع أو يأخذ قيمة هذا العيب نعم طبعا الحديث هذا فيه كلام أيضا خرج بالضمان لكن كمعنى قال به جماعة من أهل العلم نعم ليه مخالف حديث ليه والمصرة فيها ماذا يعني يرجع نعم يرجع يقصد أنه يرجع ذلك يعني أرجعه وصاعا إيه من طبر مقابل اللبن الذي أخذه لكن لو أنه مثلا قال خاصة أنا سأوافق على إبقاء هذه البهيمة وأنت أعطيني فارق الثمن وأنا تكون إيه بهيمة لحم وكذا هذا له أيضا وهنا أيضا لما أرجع العبد، تقصد في الصاع يعني، انه كان يرجع العبد وثمن الخدمة، هو انفق عليه، هو لانه انفق عليه ايضا، هو انفق على العبد وكان في ضمان، ولو هلك لا لضاع عليه هذا المال. لكن هو قول جماعة ايضا، جماعة من العلم يقولون بعدم القول به لانه خبر يخالف خبر المصرة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى القطان عن ابن ابي ذئب قال حدثني مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان.
نعم.
قال حدثنا محمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع.
نعم.
قال حدثنا محمود بن آدم
فرق بين بيع النخل قبل التأبير وبعد التأبير. قبل التأبير، قبل التأبير فهي المشتري، بعد التأبير فهي للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا، هذه النخل الأصول، باع الأصول، والأصول هذه عليها ثمن، هذا النخل قد أبر أو لم يؤبر. إن كان باع الأصول هذه وقد أبر النخل، وقد أبر النخل فهي للبائع، أو لم يؤبر فهي للمشتري. نعم. إلا أن يشترط المبتاع مشتري يعني. نعم.
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع.
أيضا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن
ابن الحارث بن هشام
أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره.
نعم. ولم يكن أخذ شيئا أو تغير عن صفته. فإذا باع رجل شيئا ثم حصل الحجر عليه لإفلاسه، والرجل لم يأخذ من ثمن هذه السلعة شيئا ولم تتغير عن صفتها، ثم حجر الحاكم على هذا الرجل، فإنه يعطي لصاحب هذه السلعة سلعته. أما إذا كان قد تقاضى منها شيئا أو تغيرت عن صفتها فإنه يكون أسوة الغرماء. أسوة الغرماء يعني يباع كل ما عنده ثم يقسم على حسب حصصهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايري قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء.
نعم.
قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء، وزاد وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الزيادة هنا لغيرة الحكم هلك وعنده مال، إنما الأول فإنه حجر عليه وحي. نعم.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإفلاس قال ابن يحيى رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهري عن أبي بكر مطلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى بالحديث يعني من طريق الزهري. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن أبي فديك أخبرهم قال وحدثني ابن أبي ذئب قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو عن أبي خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة قال جئنا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجد بعينه.
نعم هذا قال المحشي هذا ضعيف.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترطت ظهره إلى أهلي.
فدل هذا على جواز بيع البعير واشتراط الظهر، يعني اشتراط أن يركبه إلى أن يصل إلى أهلي، فهذا بيع ولكن له شرط فيه وهو شرط ركوب الظهر، فإذا وقع شرط فيه صالح لأحدهما أو صالح لهما أو صالح للعقد فالشرط صحيح. أن تشتري منه ثيابا على أن يخيطها، تشتري منه حطبا على أن يوصل إلى مكانك، أن تشترط عليه رهنا، هذا لمصلحة العقد، كل هذه شروط صحيحة. نعم. من إذا إيه؟ إذا هلكت وهو يركبها واشترط حملانة فهو كمن يستأجر سيارة فينظر إلى التفريط فرط أم لا. نعم.
قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك. قال قلت لا بل هو لك. قال بعني. قلت فإن لفلان علي أوقية أوقية من ذهب.
في بعض الروايات قال لا، فمراد جابر لا بل هو لك. نعم.
فهو لك بها فأخذه ثم قال.
فوائد عظيمة جدا جدا، لكن إذا جمعت رواياته فإن رواياته كثيرة وفيها من الفوائد الكثير. نعم عشرات الفوائد من هذا الحديث.
ثم قال تبلغ عليه إلى أهلك.
هذا أكثر من الأحاديث الكلية، فجابر له أحاديث كلية كثيرة، منها حديث الحج فهو أجمع حديث في الحج، ومن هذا الحديث فهو أصل في هذا الباب أيضا، وحديث هل بكرا في تفضيل بكر على الثيب في هذا الزواج، يعني له أحاديث كثيرة سبحان الله. نعم نعم. من نعم هو في السياق فيه نعم اللفظ نفسه. نعم.
ثم قال يعني تبلغ عليه إلى أهلك.
نعم.
ثم قال تبلغ عليه إلى أهلك فلما قدمت أمر بلالا أن يعطيني وذكر باقي الحديث.
نعم.
قال حدثنا حمزة بن مالك ابن حمزة الأسلمي قال حدثني سفيان يعني ابن حمزة عمه عن كثير يعني ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها.
نعم يعني إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. نعم.
قال حدثنا
نعم أوقية. نعم. لا فيه أي فإن فلان علي تقصد أوقية يعني أوقية. نعم. فإن لفلان علي أوقية. نعم. نعم.
قال حدثنا حمزة بن مالك بن حمزة الأسلمي قال حدثني سفيان يعني ابن حمزة عن كثير عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين.
نعم. إلا صلحا حرم حلالا أو حل أو 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 أحل حرام. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
الصلح جائز بين المسلمين يدخل في كل أنواع الصلح. كل أنواع الصلح. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبره قال
الصلح على شيء لو اختلف الآخذ والمعطي ورجل أقرض رجلا مالا ثم نسي هذا المال. نسي الاثنان المال فلو تعرف على شيء واتفق على شيء واتصلح على شيء فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، أو باعه شيئا وبقي عليه شيء من المال ولكن نسيه، فإن اصطلح على شيء فلا إشكال بشرط أن يكون أن تكون الجهالة موجودة فعلا، أما أن يكون عالما وذاكرا ولكن ما أخبر بذلك وكتم هذا من باب أنه والله إذا تصالح على مبلغ أقل من هذا فيمضي الأمر، وإلا إذا أصر الآخر على شيء وقال هو أكثر من هذا فحينئذ يخبره بالواقع، فهذا لا يغير الأمر عند الله سبحانه وتعالى ولا يغير الحكم عند الله. وهذا رجل أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز له ذلك. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرنا ابن جريج أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح.
نعم، يعني إذا حصلت جائحة قال النبي فبما يستحل أحدكم مال أخي، إذا حصلت جائحة فإنه توضع الجوائح. نعم، كما لو حصلت لك في أرضك، يعني كما لو حصلت لك في أرضك فحصلت جائحة، والمراد بهذه الجائحة يعني جائحة من عند الله سبحانه وتعالى، أما إذا كانت بتفريط الرجل لنفسه أو بفعله نفسه فإن الآخر لا يضع هذه الجائحة، فإن الآخر لا يضع هذه الجائحة. نعم، إنما إذا كانت من عند الله سبحانه وتعالى ف يعني لا دخل للرجل فيها، فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. نعم. من؟ نعم. البائع؟ ما هو على البائع؟ لا، عن المشتري إلا إذا تعد، لأنه البيع تام. البيع تام. لكن هذا تسليم ناقص، هو سمح لأن له أن يمنع من ذلك، له أن يمنع من ذلك إن شاء لا يفعل هذا ما فعل، فيكون يعني كمن مثلا أجره كمن كذا، فينظر إلى التعدي من عدمه، ينظر إلى التعدي والتفريط من عدمه. الدواء لأنه ما في نافع، إنما هنا جاز النقل، يعني جاز النقل أن يأخذ بعيره ولا يشترط له أن يأخذ أرض بعيره ولا يشترط له ذلك، لكن تركه إحسانا وتفضلا منه، يشترى تفضلا وإحسانا منه، فإن حصل تفريط أو تعد ضمن وإلا فلا، بخلاف الأرض، بخلاف الأرض فإن له زرعا فيها وليست الأرض بنفسها، وإلا لو باع الأرض وما فيها، لو باع الأرض وما فيها فلا يضمن ولا يضع الجائحة هنا. فالله أعلم أن هذا أحسن إليه بترك هذا الأمر، وإذا كان قد أحسن إليه فإنه إن حصل ما يتلفه فلا يضمن من اشترط الحملان إلا إذا تفرط أو تعد. أيوه من جاء. نعم. أعد. البائع يده إيه؟ أي نعم. شوف كده المغني في فترة الخيار. أي نعم. قال إيه؟
قال ابن المنذر معلمة أحد القارب ظهر غير الشعبي. وذكر عن حاشية عن الشوكاني. قال الشوكاني فعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع الصور الاختلاف فيما أعلم، بل اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا.
طيب ماذا رأيان؟
نعم.
يريان ماذا؟
هو ده الكلام النهارده بشكل على الحديث.
اي نعم.
شرح العلة قال ان ذكر ان المنذر ان هذا لم يكن باحد الا الشعب. وقال الشعب كان ان هو لم يكن بجمع الصور. والتركوت ذكروا في العلل ذكر الثلاث كبير.
اي نعم.
ورجح ان هو يعني عدد الصور.
نعم قال ايه؟
يقول التبليغ لما قال ابو عمر هذا الحديث وان كان باسناده مقال من جهه انقطاع نظره وضرسها بعض نقلات اخرى فان شهرته عند علماء الاحتجاز والعراق كانت ويوجد.
فإن شهرته إيه؟
عند علماء الاحتجاز والعراق يكفي ويوم. وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فقال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد وإسحاق إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وتغاضبا البيع وبدأ البائع باليمين ثم قيل المشتري إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ فإن حلف جميعا رد البيع وإن نكل جميعا رد البيع وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان البيع لمن حلف وسواء عند هؤلاء كلهم كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري بعد أن تكون قائمة وكذلك روي ابن القاسم عن مالك إن السلعة إذا كانت قائمة بيد البائع أو بيد المشتري تحالف وتراد على حسب على حسب ما ذكرنا عن هؤلاء السواء.
نعم. سياق هذا الحديث ايه؟ لو قال بظهر الشعبي سياقه
إذا اختلف المتبايع عن السلع قائمة فقول من قال البائع أو يتردان البائع.
يعني ريان الحلف يريان الحلف فإما أن يحلف جميعا أو ينكر أو جميعا وينكلان جميعا أو أحدهما يحلف والآخر لا يحلف إن حلف جميعا أو نكل جميعا فإذا يتردان وإذا حلف أحدهما فله يتكون الصور ثلاثة أن يحلف جميعا أو أن ينكل جميعا أو أن يحلف أحده. نعم. العمل يعني به. نعم. شوف المغني في مسألة الضمان في بيع الخيار. نعم. نعم نعم المرجع عمل أهل العلم فقد يكون حديث ضعيف لكن العمل عليه لكن واضح أن عمل أهل العلم على خلاف. نعم نعم.
باب ما جاء في الشفعة. قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه
انتزاع حصة الشريك أن يكون هذا الرجل له شراكة مع رجل في شيء مشاع فيبيع أحدهما حصته من غير رجوع إلى شريكه فيصح للشريك أن ينتزع هذه الحصة ممن اشتراها منه إذا علم بذلك فله ذلك انتزاع هذه الحصة ممن اشتراها لأن له حق الشفعة كان لا ينبغي لصاحبه لأخيه أن يبيع ذلك دون أن يرجع إليه فلما باعه دون إعلامه رجعنا إلى الحق الأصلي وهو حق انتزاع هذه الحصة. نعم. لكن لها شروط في ذلك منها إذا كان جاهلا فإذا علم وسكت فليس له ذلك منها أن يدفع الثمن فإن كان عاجلا عن دفع الثمن سقطت حصته بذلك أيضا. نعم.
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
كل هذه الأبواب سبحان الله يحتاج إليها في الواقع العملي يعني ما يظن ظن أن هذا خاص بطلبة العلم. أمس أخ له عقار مشاع له نصف قيراط مشاع مع إخوانه وأبناء عمه جيران له فأراد هذا الأخ أن يبيع نصف القيراط فطبعا هنبدأ بعرض الأمر على من؟ على إخوانه في الأول، إن اشتروه فالحمد لله، وإلا انتقلنا إلى الجار الأقرب اللي هو ابن عم سيشتري. فإذا بالإخوة يقولون هذا القيراط ثمنه 30,000، مع أنه ثمنه أصلا 130,000، لن نشتري إلا بال30، ولن يشتري أحد غيرنا، وإذا نزل واحد فعلنا فيه وكذا وكذا. فأصبح هذا الرجل محصورا من أمرين: الأمر الأول الثمن ف30 بدلا من 130، والأمر الثاني أنه لن ينزل أحد. ذكرت هذا بالله وكذا، قال: يا أخي لا تشرط علينا، اللي يشرط ما يشرط عنده، ما يشرط عندنا. يا أخي بس هذا حرام وهذا لا يجوز أبدا. هو كده نشتري، نشتري ب30,000 أو أهو موجود ولا ينزل أحد هنا، واللي ينزل سنفعل فيه ونفعل فيه. فسبحان الله، يعني انظر إلى ظلم الناس بعضهم لبعض. لكن هذا لو أعملنا في القاعدة الشرعية فصحيح، أنت يا شريك لك الحق في هذا، ولو بعناه من غير رجوع إليك انتزعت هذه الحصة. لكن تنتزع الحصة بماذا؟ بمثل ما اشترى. فنحن نقول لك اشتري هذا زي الناس 130، يبقى ب100 لك أنت أخ. قال: لا، ب30. حينئذ لا يبالى بكلام هذا، ويباع للآخر ولو لم يرضى هذا، فليس له حق وهو ظالم. نعم.
قال: حدثنا علي بن خشرة من عن جابر.
نعم.
من
هيحصل شجار بين أصحاب الكرات وبين من يعيش؟ هيحصل شجار. طب نعمل إيه؟ يعني نقول بال30؟ يقول: لا، صاحب الأرض يقول: ما أبيع ب30 أبدا. ونقول للثاني كذا، ما هو حتى لو فتح باب الصلح، وإن كان هذا صلح ما يغني شيئا، هذا إكراه وليس صلحا، لكن قد يكون من باب دفع مضرة. طب نخليها ب70 ب80، وحينئذ سيأخذ هذا الرجل حق على 70 أو 80، لكن يبقى الثاني ظالما. الصلح هذا ما يغير الحكم عند الله، هذا إنما هو غصب وإكراه، بيع بإكراه ما يجوز. نعم. وده أكثر الورثة على فكرة، يعني أكثر الورثة قضايا، سبحان الله العظيم، قضايا عجيبة. أمس أيضا ناس عندهم 8 أفدنة، ولدان وبنتان، يعني كم؟ يعني 3 على 8 فدين، يبقى كم؟ فدين ونص وي، يعني فدين ونص وي، يعني إذا البنتان يكون لهم أي فدين ونص وي، يعني واحدة لها فدان وربع وي، فدان وربع وي، واحدة 10 قراريط والتانية 85,000، التانية قالت مش عايز أرض عايز فلوس، يبقى 85,000، 85,000 تمن مثلا 4 قراريط، تمن 4 بس قراريط، والتانية تاخد أرض أعطوها 10 قراريط. طب هل الأخ أخذ 20 قراط؟ أو هل الأخ أخذ 170,000؟ إنما الأخ ياخد 3 أفدنة إلا، والأخت تاخد 85,000 جنيه. وعجبها عجبها، مش عجبها خلاص، هي حر. مظالم سبحان الله. ولهذا قد يضطر هؤلاء سبحان الله، يعني الصالح قد يكون إنسان صالح أو طالب علم أو كذا، ما له دخل بالمشاكل، لكن لما يجد مثلا يكون شريكا لأحد الأخوين والإخوة تفعل في هذا، ماذا يصنع؟ يروح يجيب سكين ولا يروح ماذا يصنع؟ سبحان الله. فقد يدفع ذلك الناس إلى سوء الأخلاق، إلى سوء الأخلاق. نعم نعم، زي اللي في تلك الظهر أن الفريزر ده واسع، 6 أبواب باين. نعم.
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. قال: حدث. قال حدثنا علي بن خشرم
فلا بد العرض على شريكه اولا. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عبد الله
كل ما لم تتميز الحدود، لكن ان تميزت الحدود صار هنا ايه جار له جار، وهل تثبت شوف على الجار ام لا؟ طبعا كما قلنا اذا كان بينهما حقوق مشتركه تثبت الشفعه وجوبا، اما اذا لم تكن حقوق مشتركه فتنازع اهل العلم في ذلك، والصحيح انه يكون له حق لكن على الاستحباب وليس على الوجوب. اذا تميزت كل واحد له بيته وما فيش شراكه في شيء، كل واحد له بيته الخاص، فحينئذ يكون استئذان الجار في هذا مستحب وليس واجبا، اما اذا كان بينهما حق مشترك فكان له ذلك وعليه يحمل حديث الجار أحق بصقبه. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله يعني ابن إدريس عن ابن جراج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
حتى لو طالت المدة ما لم يعلم، يعني أنا مسافر وجار اللي بيني وبينه شراكة وكذا أو شريكي، يعني شريكي باع حصته وأنا مسافر وبعد 10 سنوات نزلت فالحق باقي، ما لم يصلني علم بهذا، فإن وصلنا علم وسكت سقط الحق. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
إلى محاكم لو تعاملوا بهذا التعامل سبحان الله يبقى شيء يسير، يبقى شيء يسير، هو اللي ممكن يرفع إلى القاضي لا مسألة فيها اشتباه، قد تظن لك حق وأنا أظن لي حق، لكن أكثر القضايا في الحلال البين والحرام البين ليس في المشتبه، في الحرام البين وشهادة الزور الواضحة سبحان الله يا إخواني، وقد يقوم بها من يصلي. أعرف قضية سبحان الله رجل يعني يشهد على أخيه زور من أجل أخي الآخر، تعرفون صلاة الأمانة في الاسم وكلام من تأخذ من باب إمضاء البيع وكذا، فالأخ أحد الأخوين رفع الإيصال على أن هذا أخذ منه مبلغا يعني إيصال أمان، طبعا ليس كذلك، وذهب أخ له حالف أيمانا كاذبا هذا فعلا أخذ هذا المال أمانة مش عقد قسمة بيته كذا، ومرة واثنين وثلاث، وهذا إذا أذن مؤذن أتى المسجد، يعني ليست هذيك للصلاة، إذا أذن مؤذن أتى المسجد، فالناس تفصل بين الصلاة وبين شهادة الزور، بين الصلاة وبين الزنا، بين الصلاة وبين الربا سبحان الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
هذا شرط الشفعة يعني إذا لم تقسم، إذا كان في اشتراك، أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومن هنا جمع بين هذا الحديث وبين الجار حق بصقبي على هذا النحو، أما إذا كانت حقوق مشتركة فله، أما إذا لم تكن مشتركة فنجمع بينهما على أن ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بدار الجار أو الأرض. قال حدثنا محمد بن يحيى قال
شفعة الجار. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب بن الثقفي قال سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن الشريد حاء. قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرو بن الشريد عن أبيه وهذا حديث أبي عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار أحق بثقبه. زاد أبو نعيم قال قلت لعمرو ما ثقبه؟ قال الشفعة. قال الشفعة؟ قلت زعم الناس أنه الجوار. قال إن الناس يقولون ذلك.
نعم.
باب ما جاء في الربا. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر البيوع وما يتعلق بها وكذا بين الربا، لأن هناك بيوعا قائمة على الربا، ولأنه أيضا قد يترتب على هذا البيع دين، ثم هذا الدين قد يتعامل فيه بالربا، فإذا ما إذا جاء وقت السداد وليس عنده قالب هذا الدين إلى دين آخر مع الزيادة، وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية. لهذا يبحث هذا الباب، باب الربا، ضمن المعاملات بعد البيع والشراء وغير ذلك. نعم، فهو ذكر البيع والشراء والبيع المحرمة، وذكر السلم، وذكر الشفعة، وذكر الحج. نعم.
باب ما جاء في الربا. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء.
نعم، فدل هذا على قول الله سبحانه وتعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فآكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهد الربا كلهم في اللعن سواء، فلا يجوز أكل الربا سواء من الآكل الآخذ أو المعطي أو الشاهد أو الكاتب. ومن هنا حرم العمل في هذه المؤسسات الربوية، وحرم الضمان، بعض الناس يضمن، يحرم أيضا، لأن هذا أشد كمان من الشاهد، بهذا طرف إذا لم يستوفي الرجل الحق من المال من هذا انتقل إلى آخر، يعني إذا هو طرف، هذا أشد من الكاتب. فلا يجوز أن تشهد أو أن تكتب أو أن تضمن أي لون من ألوان، أو أن تدل، تقول اذهب إلى مؤسسة رجال الأعمال يعطونك كذا وكذا وكذا، تدل على هذا، الدلالة أيضا داخل، لأن هذا من الشهود. نعم نعم. لا يجوز أبدا أبدا، لا منفصل ولا متصل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي وأبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا النضر هو ابن محمد قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عبد الله الزعفراني عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري. يعني
هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمه، وهنا قال إسناد ضعيف وحديث منكر بل هو عندي باطل، والحديث طرق عن غيره، لكن أظن الشيخ صححه الألباني أو حسنه. ها؟ أي نعم، لكن الشيخ أظن الشيخ حسنه، أي صحح الشيخ الألباني أظن. نعم، ولا شك أن هذا منكر، لأن أهون باب في الربا كالذي ينكح أمه، الذي ينكح أمه أعظم من كل أبواب الربا، الذي يزني بأمه أعظم من كل أبواب الربا، فكيف يكون أهون باب في الربا أعظم من هذا؟ إلا أن يحمل على الاستقباح، يعني كما تستقبح زنا الأم فاستقبح الربا، يكون باب الاستقباح وليس من باب يعني العقوبة، لكن هذا لو صح، لكن الأقرب أنه أن هذا حديث منكر من جهة المعنى، فإن الزنا أصلا معلوم قبحه، والزنا أعظم من الربا، فكيف بالزنا بالأم أعظم المحارم. نعم نعم. في لا بس انتظر من خلص هذه. نعم، الشيخ يقول فيها ايه؟ الشيخ الألباني يقول فيها ايه الحديث هذا؟ علق عليه ولا فقط؟ لكن علق على المعنى، الشيخ له تعليق على المعنى. يقول هنا نقل هنا قال وجملة القول أن الحديث لا يمكن نسبته للنبي لا تصحيحا وتحسينا وأحسن أحوال أن يكون ضعيفا وعندنا باطل. إلى أن قال وما أحسن ما قال ابن الجوزي عاقبة واعلم أن مما يرد صحة هذا الحديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتها والزنا يفسد الأنساب ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه. لا يبقى بقى والربا أو يصرف الميراث إلى غير مستحقيه. نعم الزنا أيضا اعتبار أن هذا يكون ولدا ويرث على أنه ولد وورث كذلك ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي فلا وجه لصحة هذا يعني من جهة المعنى يعني. نعم في الموضوعات. نعم ما ذكر الشيخ تعليلا. نعم نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة والذهب بالذهب سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء.
نعم فدل هذا على أن الذهب بالذهب يكون بالتقابض في المجلس مع التماثل. نعم ضعف ماذا أي حديث أي حديث ها؟ قال إيه لا بس يمكن بهذا السياق يمكن بهذا السياق. نعم ايه هذا فين ذكره الحديث الصحيح رقم
اسمه لا تعرض شكلا هو الاسناد ده بعينه ضعيف ضمه من اخر صححه
ايه 1171
مش عارف ايش تعرضه يعني حكم على احدى الطرق بالضعف
نعم
ثم بطريق اخر ام صحح فلا تعارض في الكلام.
نعم نعم نعم
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافع المولى بن عمر حدثهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز.
فدل على شرطين التقابض أي في المجلس والتماثل. نعم نعم
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
هذه ستة أصناف الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح إذا بيعت بجنسها فيلزم فيها شرطان كالذهب بالذهب والفضة بالفضة التقابل والتماثل وإذا اختلف الجنس فلها صورتان أن يختلف الجنس والعلة والثانية أن يختلف الجنس مع اتحاد العلة. فإذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة كالذهب بالفضة فاختلف الجنس لكن العلة واحدة صح بشرط وهو التقابض في المجلس، لكن التماثل لا يلزم. فتبيع الذهب بالفضة في نفس المجلس مع الزيادة لا بأس. وإذا اختلف الجنس والعلة كالذهب بالبر فلا يلزم شرط، جاز التفاضل وجاز النسأ، جاز التفاضل وجاز النسأ. إذن إذا بيع بالجنس فيلزم له كم شرطا؟ شرطان، ها، التماثل والتقابض. طيب وإذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة يبقى شرط واحد وهو التقابض في المجلس. طيب فإذا اختلف الجنس والعلة فلا يلزم شيء. نعم.
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا واكع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر الأحمسي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حاء قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن إسماعيل عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذا حديثه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا حديثه عن وكيع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب الكفة بالكفة، والفضة بالفضة الكفة بالكفة،
يعني مثلا بمثل،
حتى خص إلى الملح. قال عبادة رضي الله عنه إني والله لا أبالي ألا أكون بأرض معاوية. وقال مروان حتى خصاه أن أذكر الملح. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ده نوع من التمر. نعم.
فنبيع الصاعين بالصاع، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاع تمر بصاع ولا لا صاع تمر بصاع ولا درهمان بدرهم.
فدل هذا على تحريم ربا الفضل في هذه الأجناس كما قلنا. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم،
وكان هذا قد خفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لأن عنده الحديث إنما الربا نسيئة، فظن أن الربا مخصوص بالنسيئة لأن إنما تدل على الحصر، حتى بلغه ذلك قبل موته بسبعين ليلة حديث ربا الفاضل فرجع إليه رضي الله عنه. نعم. نعم. هو رفع إليه بيع ولم يرد، يعني هل رفع عليه بيع ولم يرد؟ لا ما سبق خلاص، لكن لو بيع قائم رده مثل ما جاء في الصحيحين في حديث بلال. نعم. قال هذا عين الربا. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني أبو هاني الخولاني وأنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن.
أما أن تباع القلادة خرز وذهب بالأموال فلا إشكال، يعني باع الخاتم وفيه فص غير ذهب بالأموال ما في مشكلة، لكن المشكلة تأتي في ماذا؟ في الذهب بالذهب، فإنه قد دخل مع هذا الذهب ما ليس من جنسه فيقع التفاضل. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت حفصة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله رويدك أسألك أني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم ويبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير. فقال: لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء.
حديث فيه ضعف، نعم، لكن عمل كثير من أهل العلم عليه أنه لا بأس عند التقاضي أن يتقاضى بغير العملة بشرط أن يتفرق ليس بينهما شيء ولا يكون بسعر يومه. فرجل مثلا عليه دين مثلا بالذهب أو بالفضة، وعند التقاضي ليس عنده نفس العملة، فعنده دين بالفضة لكن ما عنده فضة وقت السداد، عنده دين بالذهب لكن ما عنده ذهب، فلا بأس حينئذ أن يكون بالجنس الآخر بشرطين: الشرط الأول أن يكون بسعر اليوم، الشرط الثاني أن يتفرق وليس بينهما إيه شيء، لأنه لو تفرق وليس بينهما شيء يكون هذا بيع دين بإيه بدين. لكن إن كان ذلك شرطا عند أصل المعاملة فلا يجوز، فيصبح هذا بيع جنس بآخر مع عدم التقابض في المجلس. ومثل الأموال، فلو أن رجل أعطى رجلا في السعودية 500 ريال وقال: أخذها منك في مصر إذا رجعنا بالجنيه بسعر اليوم، واتفق على ذلك، هذا لا يجوز، لأن هذا صار بيع ريالات بجنيهات وليس هناك تقابض في نفس المجلس. لكن إذا جاء إلى مصر وقال: أعطينا 500، فقال: والله أنا ما معي الآن 500 ريال، أذهب إلى مكتب صرافة أو كذا أتي لك بالإيه بريالات، قال: لا، أعطيني جنيهات ما يعادلها من الجنيهات، فاتفق على ذلك ولم يتفرق بينهما شيء، أعطى 500 مثلا ب1500 وأعطاه فورا، هذا لا بأس به ولا حرج عند جماعة من أهل العلم بناء على هذا الحديث. نعم.
قال: حدثنا ابن المقري قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني مالك بن أنس وأسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن أبا عياش مولى بني زهرة أخبره أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عنه.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا
إلا العراية، لم يستثني إلا العراية، فدل هذا على أن الشيء الذي ينقص بعد ذلك لا يجوز بيعه. ليه؟ لأنه يقع هنا تفاضل على اعتبار ما يقول إليه، فيبقى فيه تفاضل فلا يجوز. نعم. على أساس إيه؟ ما يجوز تخبط في غير المجلس. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.
نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم.
ذكر حديث العرايا لأن هذا استثناء من الصورة السابقة. نعم. نعم. لا، الصحيح الاستثناء بخلاف السلم، هذا أصل. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله
رخصة.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا ما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. شك داود بن الحصين لا يدري 5 أوسق أو دون 5. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد يعني ابن هارون قال: أخبرنا يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية أن تؤخذ بمثلها خرصا تمرا يأكلها أهلها رطبا. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.
نعم، فجازة المزارعة أن يكون لرجل الأرض ويأتي آخر يزرع له هذه الأرض على الاشتراك فيما يخرج منها، لا بأس بذلك بشرط أن يكون الاتفاق على ما يخرج منها جزءا مشاعا، يقال الربع الثمن النصف كذا، ولا يلزم أن يكون البذر من صاحب الأرض أو يكون البذر من المزارع. كل هذه أمور يرجع فيها إلى الشروط التي بينهما. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، يهود خيبر يعني، وفيه جواز استعمال واستئجار الكتاب في جزيرة العرب، يجوز ذلك في جزيرة العرب، لكن الممنوع أن يتملك شيئا من ذلك. فإن قيل هذا كان قبل النهي نقول ومات النبي وهم على ذلك، وكان أبو بكر على ذلك، وكان عمر في صدر من خلافته على ذلك، وقال واستدل بحديث النبي لما أراد أن يجليهم، واستدلهم عليه بأن أبا القاسم قد أعطانا ذلك، فقال إنما قال النبي نقركم ما أقركم الله على هذا أو ما رأينا ذلك. نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مرجعه لولي الأمر، مرجعه لرب، إن أراد إجلاءهم أجلاهم، وإن أراد إبقاءهم للخدمة أو للانتفاع المسلم به فلا بأس، بشرط أن لا يتملك أحدهم شيئا، هذا أمر الأول. الأمر الثاني ألا يظهر دينه، فإن الممنوع أن يكون في الجزيرة دينان ظاهران. نعم نعم، والله هذا الظاهر يعني ورد بالنص، لأن ما يوثق هذا واحد. الأمر الثاني أنه هذا لحاجة الناس إلى الأكل، فما يحتاجون إلى أكل ذلك وليس عندهم، فرخص التمر برطب، مع أن النبي قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. نعم،
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو تمر، فكان يعطي أزواجه كل عام 100 وسق، 80 وسقا وتمرا، 20 وسقا شعيرا. فلما قام عمر بن الخطاب رضي الله
عنه، جواز أن يدخر الإنسان قوت السنة وقوت الأشهر، يجوز له ذلك ولا يتنافى هذا مع التوكل، خلافا لجهال العباد الذين يقول هذا يتنافى مع التوكل. نعم،
فلما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض أو يضمن لهن الوسوق، فمنهن من اختار أن يقطع لها الأرض ومنهن من اختار الوسوق، وكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختار الوسوق.
نعم،
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز.
عندك نصارى ولا اليهود فقط؟ أجل اليهود،
أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز.
لا، عندنا اليهود فقط، لأنه ما أجل النصارى. عندكم نصارى؟ عمر أجل اليهود ما أجل النصارى، ما كان في نصارى. نعم، شوف اللفظ هذه أحمد ثابتة. نعم،
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما
نعم.
شئنا
نقركم بها على ما شئنا وليس يعني على ما أقركم الله، على ما شئنا، على ما شئنا. نعم، فقروا بها حتى أجلوا عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحة، نعم. والنصارى أجل الهدى والنصارى ابن حجر علق عليها. شوف تعليق ابن حجر يعني نبضة النصارى عند البخاري، هل يكون معنى ذلك يعني مشروعية ذلك أجل الهدى والنصارى بمعنى النصارى تقاس على اليهود، يعني مشروعية أجل الهدى والنصارى؟ لنعرفه أن عمر أجل اليهود، يعني ايه؟ ايوه ايه الاشكال، ايه السبب قولك هذا؟ عمر اجل النصارى لا احنا اجل اسناد الفعل عمر هنا، عمر اجل اليهود النصارى، لا نعلم ان النصارى كانوا موجودين حتى اجليهم عمر رضي الله عنه، ايه بس اجلهم دي مسألة أخرى، ده حكم، ولذا احنا بنقول قد يحمل هذا على حكم لا على إسناد فعل، إلا أن يكون شوف كده ابن حجر في الكلام على هذا. نعم.
فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وريحاء. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. ولحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن زكريا
جواز المعاملة مع اليهود وجواز أيضا الرهن ومشروعية الرهن وتوثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعا من حديد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن زكريا يعني ابن أبي زايدة عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ويشرب من لبن الدر إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب نفقته.
نعم. هذا باب الرهن، هذا ما يتعلق بباب الرهن، وأن الرهن من عقود التوثيق، أن يوثق الإنسان الدين بعين يمكن استيفاء الحق منها. وفيها أيضا أن الرهن هذا لو كان مركوبا أو محلوبا فلم ينفق عليه صاحبه، فأنفق عليه من عنده الرهن أن له أن يركبه وأن يحلبه بقدر ما ينفق عليه، ثم بعد ذلك ينظر إن أنفق أكثر أخذ ما زاد، وإن أنفق أقل من الركوب دفع قيمة الفارق هذا، ولا يضيع الرهن، تموت الناقة وتموت الشاة يقول أنا ما أنفق عليها، لا، طالما أنها عندك أنفق عليها إذا لم ينفق عليها صاحبها، ولكنك ترجع على صاحبها بعد ذلك. نعم. نعم.
تمام.
طيب أيوة نعم كلام ابن حجر. من ايه؟
ذكر قبلها الشوكاني قال ظهر الحديث انه يجب يخلي المشركين من كل مكان داخل الجزيرة العربية. ذكر قبلها ظهر حديث ابن عباس انه يجب اخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهودين او نصرانية او مجوسية. ويؤيد هذا حديث عائشة المذكور بلفظ لا يترك بجزيرة العرب دناء. وكذلك حديث
طيب ماشي احنا احنا التحقيق
يعرف هذا يعرف ان مواقع في بعض الاسماء على الامر باخراج اليهود لا ينافي الامر العام.
طب صح، ده من جهة احنا قلنا من جهة الحكم اخراج اليهود والنصارى ما في مشكلة، احنا بنتكلم على كلمة اجلى عمر اليهود والنصارى من جزيرة العرب. اما اليهود فهذا معروف اجلهم عمر، ده معنا ده معروف، لكن هل ثبت ان عمر اجلى النصارى؟ اللفظ ثابت اللي هو اجلى النصارى اللفظ ثابت، لكن المراد به الحكم ولا الواقع؟ طيب ما احنا عايزين في التاريخ بقى،
الان أجل اليهود أجل اليهود والنصارى هو بذكر هذا كل ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، التخصيص على بعض الفضل عام اليهود لا يخصص العام
يا أحمد الكلام ليس في الحكم. كلنا نتفق أن اليهود والنصارى يخرجون من جزيرة العرب. الكلام هل عمر بالفعل بالواقع أخرج نصارى؟ نحن نعلم بالفعل بالواقع أجل عمر اليهود بعد صدر من خلافته. نحن نريد بقى نتعلم من النصارى الذين أجلهم عمر حتى نقول بأن هذا الإسناد إلى عمر إسناد فعل فعلا مو بإسناد حكم. الحكم ما في خلاف، ما في خلاف أن اليهود النصارى يجلون، لكن أنا ما أدري أنا لا أعلمه أن عمر أنما أجل اليهود، وهذا هو المشهور بعدما صنعوا مع ابن عمر ما صنعوا الحديث في الصحيح فأجلوا عمر. فلما استدلوا على عمر بأن نبي القوم وقد نبقيكم كذا قال لا نبي قال إلا ما شئنا ما شئنا، يعني هذا راجع إلى ما رؤيتنا. فهل ثبت بالواقع في التاريخ أن عمر أجلى قوما من النصارى من الجزيرة؟ هذا الذي نريده، يعني شوف ابحثوا في هذه. أيوة
قال الشافعي جزيرة العرب التي أخرج عمر من عمر اليهود والنصارى من مكة والمدينة واليمن. أخرج كلاهما اليهود والنصارى.
طيب يهود خيبر أجلهم، عرفنا يهود خيبر، نصارى من؟ نعم أيوة بقى ما في نصارى، بس هل هو أجلهم؟ ده شوفوا بس في التاريخ، ده يذكر في التاريخ. استجاز كيف؟
يعني هو يرى
إجازة الخروج إلى العراق. يقول يجهز علي بيجيب حاجات كده غير اللي عندكم. راحت أنا حسبته. نعم.
اللفظ المرفوع في الحديث أخرجوا اليهود والنصارى.
تمام.
لا يقول النصارى يهود فعمر أخرج اليهود
وأخرج النصارى. أنت أحمد ركبة معاك، أنت بتفكر في عروسة، تفكر دلوقتي في عروسة. هو إحنا الكلام في الحكم، إحنا لسنا كلام في الحكم، إحنا عايزين نتعلم من النصارى الذين أخرجهم عمر، نريد حقيقة تاريخية. يعني مثل ما نقول عمر أخرج يهود خيبر وكذا والحادثة كيف وكيف، نريد أن نتعلم من النصارى الذين أخرجهم عمر، عشان لما يجي يسألنا واحد يقول من النصارى نقول أخرج عمر يهود والنصارى هكذا جاء في البخاري. طيب يا شيخ بي لمن النصارى، عشان ما تكون شيخ أنت بكرة كل هذه المسائل بتكون أنت سبق بحثوها، يبقى أنت بقى شيخ بعد كده شيخ مستريح، لم يعد عليك الغنم لك الغرم، لم يعد عليك الغرم لك الغنم في كل مسألة. يقول لي شيخ بعد كده ان شاء الله تصدر، يبقى عندك ايه من النصارى، نصارى كذا خرجهم عمر والسبب كذا، مثل ما عرفنا اليهود اخرج يهود وكذا، انما هو الظاهر انه اخرج نصارى. هل يا ترى اخرج نصارى يعني ان من جهة حكم، يعني ان حكم نصارى حكم يهود، ولا اخرج نصارى بالفعل على ما هو الظاهر؟ نريد ان نعرفهم يعني. ايه في ايه أيوة.
قال أبو عبيدة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذا كله، فيرون أن عمر رضي الله عنه إنما استجاز إخراج أهل نجران من اليمن.
يعني إذا هي جوز يعني إذا لم يخرجهم بالفعل،
إنما الخروج لم يرد.
طب هو استشكل الاستشكال ده، هو هذا جواب عن الاستشكال عنده؟ لا، قبل ذلك أتجد الطحاوي قد يكون الطحاوي استشكل هذا الاستشكال، ولهذا حمل هذا على إيه؟ على مسألة استجاز. لو استجاز يعني رأى جواز، يبقى هذا عدنا إلى الذي قلناه، ويبقى وقفتنا هذه من 10 دقائق جابت فايدة، يعني طلعت بإيه؟ بفايدة. يعني هذا يكون من باب رؤية الجواز وليس باب أنه أخرج بالفعل. فين من هم هتقول لي اخرج يهود ونصارى؟ نرجع تاني في اصرح من اللفظ الحديث لو احنا نستدل باللفظ. ها فين
سيوطي بيقول؟
ها استنى
شيخ الاسلام.
ها خلاص شيخ الاسلام هو استاذ المسألة. نعم
نصارى هذا كان في عمر رضي الله عنه ليهود خيبر ونصارى نجران ونحوه من ارض العرب، فان النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه وذكر الحديث وقال وإنما لم
ينفذ
أبو بكر
الاشتغال عنه. أخرج نصارى إيه؟
نصارى هذا كان في عمر رضي الله عنه ليهود خيبر ونصارى نجران.
تمام يبقى ده واضح.
الصوت بيقول وكيف أجلى عمر اليهود عن خيبر وعن نجران.
يهود عن خيبر وعن نجران
لبس عليه.
يس أين طيب حسفها كمان كده شوف خلافة عمر في التاريخ متى وأجلى نصارى نجران؟ نعم اي تدخل اليمن خاصة ايه ايوه ايوه ما هي حسب هذا على خلاف هذا على خلاف يعني ليس متفق على الحدود صحيح استيعاب هذا كله نجران تدخل فيه. نعم تمام.
قال ابن خزامة المغني أما إذا اختلفت السلعة في مدة الخيار فلا يخلو إما أن تكون قبل القبض أو بعده، فإن كان قبل القبض وكان مكيلا أو موزونا فسخ البيع وكان من مال البائع ولا أعلم في هذا خلاف
في مكيل الموزون
يتلفه المشتري فيكون من ضمانه ويبطل خياره وفي خيار البائع هو يتام، وإن كان المبيع غير المكيل والموزون ولم يمنع البائع المشتري من قبضه فظاهر المذهب أنه من ضمان المشتري
تمام
ويكون كتلفه بعد القبض
تمام.
وأما إن تلف
يعني لي مسألتنا هو ما منعه لكن استأذن فأذن له. نعم.
وأما إن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار فهو من ضمان المشتري ويبطل خياره.
أعد.
وأما إن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار فهو من ضمان المشتري
يعني ما زال في ملكه ولا وما زال في ملكه
وإن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار فهو من ضمان المشتري ويبطل خياره.
يعني مثلا عنده هو اشترى سيارة فقال من رجل فقال البائع طيب بعد أسبوع أنا شاور نفسي وكذا وكذا وبعد أسبوع إذن هي ما زالت في ملكي، بخلاف الصورة الثانية إن هو لم يمنع من ذلك هيستخده تاخده لكن اترك لهذا الى البلد الى ناصر البلد فاذن له بذلك فيكون هذا من باب الاحسان له.
شيخنا احسن الله لكم عايزين نفهم الزياده يعني الجمل دلوقتي غيرته مجال الجمل كالمريض
ما منعه من النبي
لو هلك الجمل من لمن
الجمل؟ ما اقول لك ما منعه من النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه ما منعه تم البيع وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذه لكن هو قال يا رسول الله اشترط حملنا الى المدينه احمى به المدينه فقال نعم اذن له لكن ما منعه
يعني
يبقى يخضع لقاعده المتلفات اللي هي تعدد تفريط او عدم تعدد تفريط. مين النوع ايه؟ لا بس هذا اسمه شرط جائز يعني جائز في اوله هو جائز في اوله ان شاء وان شاء إن شاء يعني ما أعطى إياه وإن شاء أخذه لكن بعد ذلك صار لازما لكن في أوله جائز.
تمام
لكن أصله إيه أن هذا كذا فهو الأصل وما منعه منه الأصل أنه ما منعه منه
لو نصف ما
شو قاعد كلام من قدامك كده الحالة الثانية.
يقول وأما إن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار بعد الصحوة من ضمان المشتري ويبطل خياره.
لا الثانية دي التلف الثانية. بعد المكيل والموزون قال
قال أما إذا تلفت السلعة في مدة الخيار فليخلو إما أن يكون قبل القبض أو بعده. فإن كان قبل القبض وكان مكيلا أو موزونا انفسخ البيع وكان من مال البائع، ولا أعلم في هذا خلاف إلا أن يتلفه المشتري فيكون من ضمانه ويبطل خياره. هذا هو
كلام الأول أكمل يا علي.
خيار وفي خيار البائع هو يدان. وإن كان المبيع
هو هدي بقى.
وإن كان المبيع غير المكيل والموزون ولم يمنع البائع المشتري من قبضه فظاهر المذهب أنه من ضمان المشتري.
ولم يمنع
البائع المشتري من قبضه فظاهر المذهب أنه من ضمان المشتري ويكون كتلفه بعد القبض.
تمام. والثالث
وأما إن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار
بعد القبض في مدة الخيار
فهو من ضمان المشتري ويبطل خياره.
ما هو قبض خلاص قبض، هيبقى الإشكال فين؟ في الحالة الثانية
اللي هي قبل القبض،
اللي هي قبل القبض ولم يمنعه من القبض. اللي أعيدها ثاني كده.
ولم يمنع البائع المشتري من قبضه فظاهر المذهب أنه من ضمان المشتري.
ما هو هذا الإشكال ما هو هذا لا إشكال فيه، بس هي الإشكال في الشرط. بقيت مسألة اللي هي الحالة ديت ما أتى بها، وهي مسألة الشرط اللي هو ذكر ثلاث حالات. حالة الحب هذا لا ما مش معنى. وبعدين بقي حالتين، حالة أنه لم يمنع المشتري من أخذ ذلك، فإذا تلف ذلك فيكون إيه؟ ضمان المشتري، لأنه لم يمنعه خاص موجود، إلا إذا كان أيضا هذا تعدي واضح من البائع. طب الثالثة وهي إذا قبضه المشتري وما زال في مدة الخيار فيكون من ضمان المشتري. بقيت إيه بقى حالة إيه؟ إذا اشترط حملانه، إذا اشترط الظهر هذا ثم تلف عنده، هل هنا يكون من ضمان المشتري مطلقا ولا من ضمان البائع مطلقا؟ هي ما زالت عنده مطلقا بحيث يضمن فرض أو فرض أو لم يفرض، ولا بإعمال قاعدة المتلفات، أو يكون من ضم أو تكون حسب المشتري؟ هل البائع يضمنه مطلقا حيث أنها لم تنتقل، ولا المشتري يضمنها تكون في 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 من ضمانه ولا يكلف البائع شيئا سواء فرط البائع او ايه او لم يفرط؟ بقيت المساله لم يذكر هذه الصوره ابن القدام، لم يذكر هذه الصوره. نعم، ما احنا الضمان هو ما هو الضمان اللي احنا بنقول قاعدته، وده اللي احنا بنقوله ان فرط او لم يفرط، فهي الاصل انها البائع للمشتري خلاص. هو هنا البيع تم وموجود، لكن هو لم يقبض، فيه شرط الحملان الى البلد. لو تلفت في هذه هل بنعتبر قاعدة ضمان المتلفات بالتعدي والتفريط، حيث ان البيع هذا له تأثير وهو انتقال الملك بس بشرط، ولا هو اصلا هيكون عند ولا المشتري لا يضمن شيئا مطلقا؟ أو البائع لا يضمن شيئا مطلق، أقصد المشتري لا يضمن، لا يضمن شيئا مطلقا ويكلف البائع بإعطاء السلعة كاملة لأن تلفت عنده، أو لا يضمن مطلقا، يعني أحدهما يضمن مطلقا ولا نوع من قاعدة المتلفات، ومن الأحد هذا الذي يضمن؟ بقية المسألة. من هذا؟
وإذا تعين المبيع في يد البائع بعد العقد إن كان المبيع من ضمانه فحكم حكم العيد القديم، وإن كان من ضمان المشتري فحكم حكم العيد القديم.
طيب ما هو نفس المسألة برضه، احنا عايزين الشرط موجود؟ لا هو البيع تام بس إمضائه من عدم إمضائه، إمضاء الخيار، الخيار هذا صار يعني يمضي أو بحيث إنه ما ما إيش إنه يبيعه في هذه الفترة، ولهذا قد يكون شرط منهما وقد يكون شرط من أحدهما، فمن منهما منهما واخد بالك، فينظر إذا كان الاشتراط من جهة البائع فالمشتري اختلف حكم عن حكم البائع، اشتراط من جهة المشتري فالبائع اختلف حكم عن حكم المشتري، اشتراط منهما يبقى الخيار لهما، يعني لو الخيار لي أنا كبائع يبقى المشتري لا يرجع علي في مدة الخيار، لو الخيار لي أنا المشتري فالبائع لا يرجع علي، لو الخيار لنا فلأحدنا أن يرجع. واضح؟ فتبقى مسألة الضمان تحتاج إلى نص على هذه. شوف كده بحيث جابر الفوائد، ممكن ممكن يذكرون يذكرون هذا في الفوائد. أي قال المشتري بس بالنقص بقى على حسب التفريط والتعدي ولا مطلقا؟ نعم من ابن الأثير ذكر ايه
أجل أهل الكتاب مش مصنع
أيوه
مش مصنع
وأما نصرى نجران فإنهم أرسلوا العاصبة والسيف نفر من رسول الله وذكر إسلام
قد أقول له عبارة كمان
وأما نصرى نجران فإنهم أرسلوا العاقبة
والسيف الأثير في الكامل
كامل ابن الأثير والسيدة في نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا مباهلته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين فلما رأوهم قالوا هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها ولم يباهلوه وصالحوه على 2000 حلة ثمن كل حلة 40 درهما وعلى أن يضيفوا رسل رسول الله أن يضيفوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده ألا يفتنوا عن دينهم ولا يعشروا وشرط عليهم ألا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به فلما استخلف أبو بكر عاملهم بذلك فلما استخلف عمر أجلى أهل الكتاب عن الحجاز وأجلى أهل نجران فخرج بعضهم إلى الشام وبعضهم إلى نجرانية الكوفة واشترى منهم عقارهم وأموالهم
تمام
وقيل إنهم كانوا قد كسروا فبلغوا 40,000 فتحاسدوا بينهم فأتوا عمر بن الخطاب وقالوا أجلنا وكان عمر بن الخطاب قد خافهم على المسلمين فاغتنمها فأجلاهم فندموا بعد ذلك ثم استقالوه فأبى فبقوا كذلك إلى خلافة عثمان فلما ولي علي أتوه وقالوا ننشدك الله خطك بيمينك هكذا فقال إن عمر كان رشيد الأمر وأنا أكره خلافه وكان عثمان قد أسقط عنهم 200 حلة وكان صاحب النجرانية بالكوفة يبعث إلى ما
إذا حصل نجوم نعم بهذا نستفيد بهذا نستفيد يبقى إذا عمر رضي الله عنه أجلى عمر أجلى أيضا نصارى النجران أجلى نصارى نجران في هذه الواقعة نعم ذكر نفس الكلام في أحكام أهل الذمة تمام السنة العاشرة نعم هذه فائدة تثبت هذه الفائدة إذا قلنا العمر أجل يهود والنصارى يبقى حديث البخاري أجل يهود ونصارى هذا على ظاهره، يبقى هذا فعلا أنه رضي الله عنه أجل هؤلاء النصارى، نصارى نجران في العام العاشر. نعم.